كانت أصول العلوم وأبرز المنطوق منها والمفهوم. أما بعد، فهذا شرح الكتاب الأول من برنامج أصول العلم في سنته الثانية 34 بعد 400 والألف، 35 بعد 400 والألف، وهو كتاب خلاصة تعظيم العلم لمصنفه صالح بن عبد الله ابن حمد العصيمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المعظم بالتوحيد، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد المخصوص بأجل المزيد وعلى آله وصحبه كل الفضل والرأي السديد. أما بعد، فهذه من كتاب تعظيم العلم خلاصة لك عدت لارتباطها بمقصد الحفظ، فاستخرج منه للمنفعة المذكورة الأولى، وجعل فيه النموذج من كل باب، ليكون في نفوس طلبة شمس النهار ويترشح بعده إلى العمل والابتكار. فأسأل الله لي ولكم ثم معاطل التعظيم والفوز في جوامع فضله العظيم.
ابتدأ المصنف وفقه الله كتابه بحمد الله سبحانه وتعالى، ملوحا بمراده في قوله الحمد لله المعظم بالتوحيد. قال الله تعالى: وربك فكبر، أي عظمه. وأجل تعظيم الله سبحانه وتعالى هو تعظيمه عز وجل بالتوحيد. ثم صلى وسلم على عبده ورسوله محمد المخصوص بأجل المزيد مما آتاه الله عز وجل في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: ولسوف يعطيك ربك فترضى. ثم أتبع ذلك بالصلاة والسلام على آله وأصحابه أولي الفضل والرأي السديد. ثم قال: أما بعد، فهذه من كتاب تعظيم العلم خلاصة اللفظ أي نقاوته، فهو مستل من كتاب أكبر منه اسمه تعظيم العلم. وحمل على استخلاص هذه الخلاصة إعداده لمقصد الحفظ كما قال: أعدت لالتقاطها لمقصد الحفظ، لأن الكلم إذا قلل كان أعون على حفظه، فإذا نثر شق ذلك على حافظه. ثم قال: فاستخرج منه للمنفعة المذكورة، وهي حصول الحفظ اللباب وهو خالصه، فلباب كل شيء خالصه. وجعل فيه الأنموذج أي المثال المحتذى من كل باب، فجعل في كل باب من أبوابه ما يكون مثالا يحتذى في الاطلاع على ما ينبغي طلابه منه، ليكون في نفوس الطلبة شمس النهار أي واضحا جليا. يقال: هذا الشيء كشمس النهار، أي في وضوحه وجلائه، ويترشح بعده إلى العمل والادكار، لأنه المقصود من العلم. فإن الأمر كما قال أبو الفرج ابن الجوزي: العلم شجرة والعمل ثمرة. انتهى كلامه. فتلخيص القول في المقاصد المذكورة في هذا الكتاب يراد منها أن يكون المقصود فيه واضحا جليا، ليستعين به متلقيه على العمل والادكار. والمراد بالادكار الاتعاظ والامتثال، أصله الاذكار بدال فدال، ثم قلبت الذال دالا وأدغمت الثانية في الأولى فصار الادكار، والمراد به الاتعاظ.
أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، واشهد ان لا اله الا الله، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وعلى آله وصحبه عدد من تعلم وعلم. أما بعد، فإن حظ العبد من العلم موقوف على حظ قلبه من تعظيمه وإجلاله. فمن امتلأ قلبه من تعظيم العلم وإجلاله صالح أن يكون محلا له، وبقدر نقصان هيبة العلم في القلب ينقص حظ العبد منه حتى يكون من القلوب قلب ليس فيه شيء من العلم. فمن عظم العلم لاحت أنواره عليه ورفدت رسل فنونه إليه، ولم يكن لهمته غاية إلا تلقيه، ولا لنفسه لذة إلا الفكر فيه. وكأن أبا محمد الداري الحافظ رحمه الله لمح هذا المعنى، فختم كتاب العلم من سننه المسمات بالمسند الجامع لباب في إعظام العلم، وأعون شيء على الوصول إلى عظام العلم وإجلاله معرفة معاقل تعظيمه، وهي الوصول الجامعة المحققة لعظمة العلم في القلب. فمن أخذ بها كان معظما للعلم مجلا له، ومن ضيعها فلنفسه أضاع ولهواه أضاع. فلا يلومن إفتر عنه إلا نفسه، يداك أوكتا وفوك نفق، ومن لا يكرم العلم لا يكرمه العلم.
ذكر المصنف وفقه الله أن نصيب العبد من العلم موقوف على حظ قلبه من تعظيمه وإجلاله، أي مرتهن بذلك، فبقدر ما يكون في القلب من تعظيم العلم وإجلاله يتهيأ للعبد الحصول عليه والوصول إليه. فمن امتلأ قلبه بتعظيم العلم وإجلاله صلح أن يكون محلا له، أي تهيأ أن يكون مكانا له، فإن القلب محل العلم، ولا يترشح القلب للعلم إلا بتهيئته، كما أن الأرض الجرداء إذا أريد زرعها احتيج إلى تهيئتها من قبل، فمن بادر البدر فيها بالنثر ووالى الماء عليها بالقطر ولم يهيئها من قبل فإن بدره لا ينبت، وإن نبت لم يثمر، وإن أثمر لم يكثر. وكذا العلم، فإذا لم يكن القلب متهيئا صالحا له فإن ملتمس العلم لا يجد إليه طريقا سريعا، وربما أنفق كثيرا من وقته وجهد نفسه فلا يحصل من العلم إلا يسيرا، وموجب ذلك فقدان صلاحية قلبه للعلم بفراغه من تعظيم العلم وإجلاله، فهو لا يعقل هذا المعنى الشريف، وهو أن يكون مجلا معظما للعلم، فإنه متى عظمه وأجله حصله، ومتى فقد ذلك منه لم ينله، كما قال: وبقدر نقصان هيبة العلم في القلب ينقص حظ العبد منه حتى يكون من القلوب قلب ليس فيه شيء من العلم، وإنما فقد العلم منه بفقدان إجلال العلم وتعظيمه منه، فلما صار قلبه فارغا من إجلال العلم وتعظيمه فرغ قلبه من العلم، ولم يصلح أن يكون أرضا لزرعه. ثم قال: فمن عظم العلم لاحت أنواره عليه، أي ظهرت أنواره عليه ووفدت، أي قدمت رسل فنونه إليه، ولم يكن لهمته غاية إلا تلقيه، ولا لنفسه لذة إلا الفكر فيه، ولا ينال هذا المقام إلا من صلح قلبه لذلك. فلو قدر أنه أقبل بنفسه على العلم لكن لم يخالط قلبه إجلال العلم وإعظامه، فإن العلم لا يستقر في قلبه. ثم قال: وكأن أبا محمد الدارمي الحافظ رحمه الله لامح هذا المعنى، فختم كتاب العلم من سننه المسمات في المسند الجامع بباب في إعظام العلم. فآخر كتاب العلم من سنن الدارمي ترجمته بقوله: باب إعظام العلم، وهذا من دقيق فقهه. وكان أبو العباس ابن تيمية يعدل أبا محمد الدارمي بالبخاري في فقهه، وأخر رحمه الله تعالى هذه الترجمة تنبيها أن ما سلف من تراجم كتاب العلم في سننه مما فيه بيان كيفية أخذه وتلقيه وما ينفع منه ولعت أخذه عن الشيوخ لا يمكن إحرازه إلا بأن يأنس القلب بالعلم معظما له، فإذا عظم القلب العلم انتفع بما سبق ذكره من المعارف والعلوم التي بثها الدارمي رحمه الله تعالى في تراجم كتاب العلم من سننه. وليس المراد بالمعنى المسوق آنفا أن إحراز العلم لا يكون إلا مع طهارة القلب، فإنك ربما رأيت من يحفظ العلم ويعرف مسائله وهو في حال تفارق ما يجبه العلم، وإنما المراد نفيه حصول العلم الذي له بركة مما يورث العلم والفهم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، فيتجلى بملتمسه من المعاني الخفية والحقائق اللطيفة ما لا يكون لغيره، وبهذا يحصل البون الشاسع والفرق الواسع بين من كان قلبه طاهرا صالحا للعلم النافع وبين من يكون قلبه حاملا لعلم يكون على لسانه فقط، فإن العلم منه ما يجري على اللسان ومنه ما يثبت على الجنان. فالمراد إثباته بالمعنى المتقدم العلم الذي يثبت في الجنان فتظهر آثاره وبركته ومنفعته في العاجل والآجل، وأما علم اللسان فربما رأيت من الخلق من يحرز منه قدرا لكن لا تحصل له به منفعة في العاجلة والآجلة، ولا ترى عنده من لطائف المعارف وشريف العلم ما يكون عند غيره ممن امتلأ قلبه بتعظيم العلم وإجلاله، فصلح أن يكون العلم النافع محلا له. ثم قال المصنف: وأعون شيء، أي أكثر شيء إعانة على الوصول إلى إعظام العلم وإجلاله، معرفة معاقد تعظيمه. ثم بين معنى المعاقد بقوله: وهي الأصول الجامعة المحققة لعظمة العلم في القلب. ثم ذكر منفعتها فقال: فمن أخذ بها كان معظما للعلم مجلا له، ومن ضيعها فلنفسه أضاع، فلا يلومن إن فتر إلا نفسه، يداك أو فتى وفوك نفخ. ومن لا يكرم العلم لا يكرمه العلم، كما قال الشافعي رحمه الله تعالى. فمن أراد الحصول على العلم النافع ظاهر البركة العاجلة والآجلة فليأخذ بمعاقد تعظيم العلم، وهي الأصول التي متى سلكها العبد صار معظما مجلا للعلم، فحصل بهذه العظمة التي استوت في قلبه أن يكون من القلوب المترشحة عند الله سبحانه وتعالى للعلم النافع الذي تونس لذته ويأنس العبد به ويركن إليه. فهذا الكتاب مبين للسبيل القويم للوصول إلى تعظيم العلم التي متى تأثر في القلب أكسب صاحبه العلم النافع في العاجل والآجل. فينبغي أن يجتهد طالب العلم في ترسم هذه المقاعد علما، في ترسم هذه المعاقد علما، ثم امتثالها عملا مع دوام الإقبال بصدق على الله سبحانه وتعالى، فإن العبد إذا صدق الله صدقه الله، وإذا كان الكريم من الخلق يأنف في عرفهم أن يرد سائلا يسأله، فإن أكرم الأكرمين سبحانه وتعالى لا يرد سؤال السائلين، ولكن الشأن في صدق اليقين. فمن التمس العلم معظما له بصدق وألمن طرق باب الكريم سبحانه وتعالى فإن الله عز وجل يفتح له العلوم والمعارف، وبه يدرك أن العلم لا يناله حافظ مجيد ولا ذكي المعي، وإنما يناله زكي هيأه الله سبحانه وتعالى لذلك. فكم رأيت ورأينا أناسا يوصفون بالحفظ والفهم، لكنهم يحال بينهم وبين العلم. وأعظم أسباب ما حال بينهم وبين العلم فراغ قلوبهم من تعظيم العلم. وهذا المعنى ليس شيء نفقده بأسى في عوام المسلمين، بل صار أمرا نذوق العلقمة من فقده في طلاب العلم. فكم من امرئ يمازج العلم وينسب إليه لكنه قليل التعظيم له. وإذا أردت أن تعرف صدق مقالتي فاعتبر ما سيأتي من معاقد تعظيم العلم في أحوال الخلق، وتفقد هذا في نفسك قبل الناس. تجد أن كثيرا منا قد فرغ قلبه من كثير من هذه المعاني، وإذا وجد بعض هذه المعاني في قلبه لم تكن مستوية على الوجه الأتم، فحينئذ تنفق الأوقات وتبذل الجهود وتمضي الأعمار ولا يدرك العبد من العلم إلا قليلا. والعلة فيه لا في العلم ولا في عطية الله سبحانه وتعالى.
أحسن الله إليكم. الناقد الأول تطهير وعاء العلم وهو القلب، وبحسب طهارة القلب يدخل العلم، وإذا ازدادت طهارته زادت قابليته للعلم. فمن أراد حيادة العلم فليزين باطنه ويطهر قلبه من نجاسته. فالعلم جوهر لطيف لا يصلح إلا للقلب النظيف. وطهارة القلب ترجع إلى أصلين عظيمين، أحدهما طهارته من نجاسة الشبهات، والآخر طهارته من نجاسة الشهوات. وإذا كنت تستحي من نظر مخلوق مثلك إلى وسخ ثوبك فاستحي من نظر الله إلى قلبك، وفيه حن وبلايا وذنوب وخطايا. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأعمالكم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. من طهر قلبه فيه العلم حل، ومن لم يقع منه نجاسته ودعاه العلم وارتحل. قال سهل بن عبد الله رحمه الله: حرام على قلب أن يدخله النور وفيه شيء مما يكره الله عز وجل.
لما بين المصنف وفقه الله أن نيل العلم موقوف على تعظيمه، وذكر قبل أن تعظيمه يدرك بلزوم معاقده وهي الأصول الجامعة المحققة لهذا المعنى في القلب، شرع يبين جملة من هذه المعاقد واحدا واحدا، وابتدأها بالمعقد الأول وهو تطهير وعاء العلم، لأن لكل شيء وعاء، ووعاء العلم القلب، وبحسب طهارة القلب يدخله العلم النافع، وإذا ازدادت طهارته ازدادت قابليته لما ينفع من العلم. فمن أراد حيازة العلم فليزين باطنه وليطهر قلبه، فإن العلم جوهر لطيف لا يصلح إلا للقلب النظيف. وكما أن الخلق يحفظون جواهر الأثمان عندهم من ذهب وفضة وعقيق وغيرها في محل صالح لحفظها ولا يلقون بها في المزابل، فكذلك العلم لا يصلح لقلب يكون مزبلة، فإن العلم من ميراث النبوة، والنبوة اصطفاء من الله سبحانه وتعالى، ولا يجعل الله عز وجل شيئا من ميراث النبي صلى الله عليه وسلم في قلوب هي مزابل قلوب الخلق. والقلب الذي ينعت بأنه من مزابل القلوب هو القلب المملوء مما ينجسه من الشهوات والشبهات، فإن القلوب تعتبرها نوعان من الأمراض هما المذكوران في قول المصنف إلى أصلين عظيمين، أحدهما طهارته من نجاسة الشبهات، والآخر طهارته من نجاسة الشهوات. فالمرض الأول مرض الشهوة، والمرض الثاني مرض الشبهة، وهما يدفعان بتطهير عن القلب، صار القلب طاهرا صالحا للعلم. ومتى كان القلب ملطخا بقاذورات النجاسات من الشهوات والشبهات فإنه من مزابل القلوب، وإذا زاد ما فيه من هذه النجاسة انتفى وصول العلم إليه، والمراد بالعلم العلم النافع الذي يؤنس المرء ثمرته العاجلة والآجلة. ثم ذكر المصنف من مشكات النبوة حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وفيه أن محل نظر الله من العبد موقعان: أحدهما نظره سبحانه وتعالى إلى قلبه، والآخر نظره سبحانه وتعالى إلى عمله، فهما محل النظر من العبد. فمتى استقامت حال العبد، ومتى ساءت حال العبد، فإنما يلحق العبد من ضيق صدر وتغير حال وبلبلة خاطر وقلق روح هو بما يكون في قلبه وما يجيه من عمله. قال أبو الفرج ابن الجوزي في صدر فصل له في صيد الخاطر: تصفية الأحوال على قدر تصفية الأعمال، تصفية الأحوال على قدر تصفية الأعمال. انتهى كلامه، أي متى صف العبد عمله صفت له حاله، ومتى ساء عمله ساءت حاله. وهذا المعنى موجود في كلام مطرف ابن الشخير ابن العلاء ابن الشخير، إذ قال فيما رواه أبو نعيم الأصفهاني في كتاب الحلية: من صف صفي له، ومن خلط خلط عليه. أي متى صف العبد أعماله واستقام أمر قلبه صفى له حاله، ومتى خلط في ذلك اختلطت عليه أحواله. ثم قال المصنف: من طهر قلبه فيه العلم حل، أي وجد ووقع، ومن لم يرفع منه نجاسته ودعه العلم، أي تركه وارتحل. ثم قال: قال سهل بن عبد الله رحمه الله: حرام على قلب أن يدخله النور، وفيه شيء مما يكره الله عز وجل، يعني من الذنوب والمعاصي. وشاهده في القرآن قوله تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. قال سفيان بن عيينة: أحرمهم فهم القرآن، أحرمهم فهم القرآن. انتهى كلامه، فهم يحرمون فهم القرآن لما في قلوبهم من فساد أعظمه أنهم يتكبرون في الأرض بغير الحق. فإذا كان أصل العلم وهو فهم القرآن يحجب بالذنوب التي تكون في القلب ومن جملتها الكبر والخيلاء، فإن سائر الذنوب تحجب الإنسان عن سائر العلوم. فإذا امتلأ قلب العبد بأمراض الشهوات والشبهات صارت هذه العلل حائلا بينه وبين وصول العلم إليه. والخطيئة والذنب جبلة آدمية وخلة بشرية لا ينفك العبد عنها، ولا يلام العبد على وقوع الذنب وصدوره منه، وإنما يلام على تركه التوبة من الذنب. وفي صحيح مسلم من حديث سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى، فذكر حديثا طويلا وفيه: يا عبادي إنكم تذنبون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا. فذكر حال الخلق أنهم يذنبون بالليل والنهار وهم مأمورون بما ينفو هذه الذنوب وهو التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. قال أبو العباس ابن تيمية الحبيب في العقيدة التجمولية: من أذنب فندم فتاب فقد أشبه أباه، ومن أشبه أباه فما ظلم. انتهى كلامه، أي صار مشابها لأبيه آدم عليه الصلاة والسلام في وقوع الذنب منه ثم ندمه عليه الصلاة والسلام على مقارفته الذنب ومبادرته التوبة من الذنب، فينبغي أن يتعاهد ملتمس العلم قلبه بنفي هذه النجاسات الواردة عليه من الشهوات والشبهات عنه بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى وتكرار ذلك. وهذا من أسرار ملازمته صلى الله عليه وسلم الاستغفار في اليوم والليلة مرارا كثيرة، فكان يستغفر في اليوم 100 مرة ويعد له في المجلس 70 استغفارا، كل ذلك للإيغال في دفع هذه النجاسات عن قلبه. وإذا كان هذا حال الطاهر المطهر أبي القاسم صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فإن حال أحدنا في حاجته إلى التوبة أعظم، ويتأكد هذا في ابتغاء العلم، فإن من أعظم ما يعينك على وصول العلم إليك طهارة قلبك، وطهارة قلبك مرتهنة بنفي نجاسة الشهوة والشبهة عنه، وأعون شيء لك في دفعها عنه مبادرتك التوبة وتكرار استغفار ربك سبحانه وتعالى.
أحسن الله إليكم. الناقد الثاني إخلاص النية فيه: إن إخلاص الأعمال أساس قبولها وسلم وصولها. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وفي الصحيح عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى. وما سبق من سبق ولا وصل من وصل من السلف الصالحين إلا بالإخلاص لله رب العالمين. قال أبو بكر المروثي رحمه الله تعالى: سمعت رجلا يقول لأبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل وذكر له الصدق والإخلاص، فقال أبو عبد الله: بهذا ارتفع القوم، وإنما ينال المرء إما على قدر إخلاصه. والإخلاص لم يقوم على 4 أصول بها تتحقق نية العلم للمتعلم إذا قصدها: الأول رفع الجهد عن نفسه بتأليفها ما عليها من العبوديات وإيقافها على مقاصد الأمر والنهي. الثاني رفع الجهد عن الخلق بتعليمهم وإرشادهم بما فيه صلاح دنياهم وآخرتهم. الثالث إحياء العلم وحفظه من الضياع. الرابع العمل بالعلم، ولقد كان السلف رحمهم الله يخافون فرات الإخلاص في طلب العلم فيتورعون عن ابتداعه إلى أنهم لم يحققوه في قلوبهم. سئل الإمام أحمد: هل طلبت العلم لله؟ فقال: لله عزيز، ولكنه شيء حبب إلي فطلبته. ومن ضيع الإخلاص فاته علم كثير وخير وفير. وينبغي لقاصد السلامة أن يتفقد هذا الأصل، وهو الإخلاص في أموره كلها دقيقها وجليها سرها وعلنها، ويحمل على هذا التفقد شدة معالجة النية. قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي لأنها تتقلب علي. بل قال سليمان الهاشمي رحمه الله: ربما أحدث بحديث واحد ولي نية، فإذا أتيت على بعضه تغيرت نيتي، فإذا الحديث الواحد يحتاج إلى نيات.
ذكر المصنف وفقه الله معقدا آخر من معاقد تعظيم العلم، وهو إخلاص النية فيه، لأن إخلاص الأعمال أساس قبولها وسلم وصولها. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، أي حال كونهم مخلصين الدين لله سبحانه وتعالى. وفي الصحيحين عمر رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم قال: الأعمال بنية، أي متعلقة بنية عاملها، ولكل امرئ ما نوى، أي حظ العامل من عمله على قدر نيته. والمأمور به في النيات أن يخلص العبد لله، والإخلاص شرعا هو تصفية القلب من إرادة غير الله. والإخلاص شرعا هو تصفية القلب من إرادة غير الله. وإلى هذا المعنى أشرت بقولي: إخلاصنا لله صف القلب من إرادة سواه فاحذر يا فطن. إخلاصنا لله صف القلب من إرادة سواه فاحذر يا فطن. فحقيقة الإخلاص وجود التصفية فيه، وهذه التصفية متعلقها الإرادة، بأن يفرد العبد إرادته لله سبحانه وتعالى، فلا يكون في قلبه إرادة أحد سوى الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر المصنف أن من سبق ممن سبق ولا وصل من وصل من السلف الصالحين إلى الدرجات الرفيعة والمقامات المنيفة إلا بالإخلاص لله رب العالمين. قال أبو بكر المروذي رحمه الله: سمعت رجلا يقول لأبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل وذكر الصدق والإخلاص، فقال أبو عبد الله: بهذا ارتفع القوم، أي ارتفعوا بصدقهم وإخلاصهم. فارتفاع العبد في مراتب الدنيا والآخرة على قدر صدقه والفرق بين الصدق والإخلاص أن الصدق هو توحيد المراد والإخلاص هو الإرادة. أن الصدق هو توحيد المراد والإخلاص هو توحيد الإرادة. ذكره أبو عبد الله ابن القيم رحمه الله. فيكون العبد صادقا إذا وحد مراده بأن يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، ثم يتحقق له الإخلاص إذا خلص هذا التوجه من الالتفات إلى إرادة غير الله سبحانه وتعالى. ثم بين المصنف أن المرء ينال العلم على قدر إخلاصه، فلا يناله بحسبه ولا نسبه ولا ماله ولا سلطانه، وإنما يناله بقدر إخلاصه. روى الخطيب البغدادي وابن عساكر في أماليه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إنما يحفظ الرجل على قدر نيته، إنما يحفظ الرجل على قدر نيته، أي لا يحصل له وفور الحفظ وقوته إلا بقدر ما يكون في قلبه من النية صالحة أو فاسدة، فإن صلحت قوي حفظه وإن فسدت ارتج عليه في الحفظ. فالعبد لا يدرك العلم بالقوى الظاهرة فقط كما يخيل للناس، وإنما يدركه بقوى باطنة من أعظمها الإخلاص، فإنه مع الإخلاص يحصل للعبد من القوة على الحفظ والفهم ما لم يكن له من قبل، فيتجدد له بصدق إرادته وجه الله سبحانه وتعالى قوة ينعم الله سبحانه وتعالى ويتفضل بها عليه. ثم بين المصنف كيفية الإخلاص، لأن من مدارك العلم التي توجب الاعتناء بها معرفة كيفيات الإخلاص المرادة شرعا في الأعمال، فإن لكل عمل من الأعمال نيته. وقد تأسف ابن الحاج في كتاب المدخل على عدم الفقهاء المنبهين للخلق إلى نيات أعمالهم، فإن العبد يحتاج إلى تعريف له في نية عمله. فالوضوء له نية، والصلاة لها نية، والصيام له نية، وطلب العلم له نية، والنكاح له نية. ولا يراد من هذه النية مجرد المعنى العام من إرادة وجه الله سبحانه وتعالى، بل في مضامين ذلك معان متى استشرف لها القلب واطلع عليها أحرز العبد قوة في نيته في هذا العمل، فحصلت له البركة. وهذا من وجوه حظوظ الناس في أعمالهم، فإنهم يختلفون في شهود مقادير النية فيها. فمن الناس من يصلي الصلاة ونيته فيها إسقاط الفضل الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى عليه، ليس إلا، وهذا هو المعنى الذي يريده الفقهاء من كلامه. ومن الناس من يؤدي الصلاة وله فيها أنواع من النيات، فهو يؤدي الصلاة وهو يريد أن يكون له اتصال بالله سبحانه وتعالى، فإن الخلق يأنسون بالخلق، ومن الخلق من يكون أنسه بالله عز وجل. ومن طرائق الأنس به سبحانه وتعالى وقوف العبد بين يديه في الصلاة. فمن الناس من يأتي مصليا ليحصل له وفود بين يدي الله سبحانه وتعالى. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: رفع اليدين في الصلاة إلقاء العبد الحجاب بينه وبين الله، فإذا رفع العبد يديه قائلا الله أكبر فكأنما أرخى الحجاب المسكل بينه وبين الله سبحانه وتعالى. هذه واحدة من النيات التي يمكن أن تشهدها القلوب في الصلاة، ووراء ذلك نيات أخرى كلها ترجع إلى معنى النية في الصلاة. وكل عمل من الأعمال الدينية أو الدنيوية تحتف به أنواع من النيات، متى شهدها القلب حصلت له قوة فانتفع من العمل الذي أداه. ومن جملة ما ينبغي أن يحيط به ملتمس العلم خبرا نية العلم، فإن من الناس من يطلب العلم ويفوت كيفية الإخلاص فيه، لا لمخالطة قلبه إرادة غير الله عز وجل، وإنما لأصول علمه إدراك أصول هذه النية التي متى استوت في القلب صار ملتمس العلم واقفا على الإخلاص الشرعي في العلم. وقد ذكر المصنف أن الإخلاص في العلم يقوم على أربعة أصول. فالأول رفع الجهل عن نفسه، أي أن ينوي رفع الجهل عن نفسه بتعريفها ما عليها من العبوديات وإيقافها على مقاصد الأمر والنهي، فيتعرف بطلبه العلم طريق العبودية لله سبحانه وتعالى، فهو يدرك أن حظوته عند ربه على قدر عبوديته له، ويدرك أن من مقاصد التماسه العلم أن يكون العلم سببا موصلا له إلى معرفة ما يعبد به ربه سبحانه وتعالى. والثاني رفع الجهل عن الخلق، أي أن ينوي بالتماس العلم رفع الجهل عنهم بتعليمهم وإرشادهم لما فيه مصالح دنياهم وآخرتهم، فهو لا يريد أن يترفع عليهم وإنما يريد أن يرفع عنهم الجهل بتعليمهم وإرشادهم إلى مصالح الدنيا والدين. ثم ذكر الأصل الثالث وهو إحياء العلم، والمراد به حفظه من الضياع، فينوي بطلبه العلم أن يحيي العلم ويعيشه فلا يضيع، لأن العلم في هذه الأمة هو أصل حفظه لها، فإذا حفظ العلم فيها حفظ دينها، وإذا ضاع العلم فيها ضاع دينها، وما ضاع من الدين أشد مما ضاع من الطين. وكم تسمع من ينعي فقدان المسلمين فراديس كثيرة في المشرق والمغرب ولا يحرك ساكنا، وهو يشهد بجلاء فقدان المسلمين لكثير من أصول دينهم وغلبة الجهل عليهم. فكم من مسلم ينتسب إلى الإسلام باسمه لكنه لا يعرف حقيقة هذا الدين، ففقدان معالم الدين في المسلمين أشد من فقدان الطين، لأنه إذا استقام أمرهم في دينهم عادت لهم تلك الفراديس، وإذا لم يستقم لهم دينهم فإنهم لا يزالون في نقص حتى يأذن الله عز وجل برفع البلاء عنهم. وتأمل هذا في طلب جملة من الأصول الدينية التي صارت مجهولة عند المسلمين، فصار منهم من يوغل فيها بجفاء ومنهم من يوغل فيها بغلو، والحق بين ضلالتين والحسنة بين سيئتين. اعتبر هذا في أبواب شتى من الجهاد أو الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر أو غير ذلك، فلا تجد حسرة في نفوس أكثر المنتسبين إلى العلم على فقدان هذه المعالم الشرعية كما أرادتها الشريعة، وتسمع منهم لوعة وتألما على ما يفقد من بلد هاهنا وهناك. وضياع العلم والدين أشد من ضياع تلك الأراضي، لأنه إذا استمكن ضياع الدين فيهم لم يزالوا في نقص في أموالهم وأنفسهم وبلدانهم، فإن استقاموا على دينهم رد الله سبحانه وتعالى ما كان لهم من مجد، فإنهم لم ينالوا ذلك المجد بأنسابهم ولا أحسابهم ولا شجاعتهم، وإنما نالوه بعز الإسلام قال عمر رضي الله عنه لأبي عبيدة فيما رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق بإسناد صحيح: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر الأصل الرابع من أصول نية العلم، وهو أن ينوي العمل بالعلم، فإن العلم لا يراد لذاته وإنما يراد لمقاصد عدة، من جملتها أن ينوي العبد العمل به. وأشرت إلى هذه الأصول الأربعة بقولي: ونية للعلم رفع الجهل عن، ونية للعلم رفع الجهل عن نفسه فغيره من النسم، عن نفسه فغيره من النسم. وبعده التحصين للعلوم من، وبعده التحصين للعلوم من ضياعها وعمل به زك، ضياعها وعمل به زك. ونية للعلم رفع الجهل عن نفسه فغيره من النسم. وبعده التحصين للعلوم من ضياعها وعمل به زك. وقوله النسم جمع نسمة، والمراد بها الخلق. وقوله زك أي ثبت. ثم ذكر المصنف أن السلف رحمهم الله كانوا يخافون فوات الإخلاص في طلبهم العلم، فيتورعون عن ادعائه، فلا يدعون أنهم حققوه. وليس المراد فقدان تحقيقه من قلوبهم، ولكنهم كانوا يعاملون نفوسهم بالنقص، فينظرون إليها بأنها لم تحقق ما ينبغي عليها من نية العلم، فكانوا يتورعون عن ادعائه. ومن ذلك ما ذكره أن الإمام أحمد سئل: هل طلبت العلم لله؟ فقال: لله عزيز. أي يشق علي أن أقول إني طلبت العلم لله، ثم قال: ولكنه شيء حبب إلي فطلبته. ثم قال: ومن ضيع الإخلاص فاته علم كثير وخير وكير. إذا ضيع العبد الإخلاص فاته ما يفوت فاقد الإخلاص من العلم الكثير والخير الوفير. ثم ذكر أنه ينبغي لقاصد السلامة أن يتفقد هذا الأصل، لئلا يغفل عن تطلبه في نفسه في أموره كلها. ثم بين موجب تفقد الإخلاص في النيات، فقال: ويحمل على هذا التفقد شدة معالجة النية، أي معاناة النية تصحيحا وإصلاحا على وجه شديد. فإن من رام إصلاح نيته وتقويمها على الوجه الأتم وجد شدة في ذلك. قال سفيان الثوري: ما عالجت شيئا، أي ما كابدت معالجة شيء أشد علي من نيتي، لأنها تتقلب علي، أي لأن النية تتغير وتتحول. فإن النية محلها القلب، والقلب متقلب متغير بحسب ما يعتريه من الوالدات. ثم أورد قول سليمان الهاشمي: ربما أحدث بحديث واحد ولي فيه نية، أي نية صالحة، فإذا أتيت على بعضه، أي إذا حدثت ببعضه تغيرت نيتي. فإذا الحديث الواحد يحتاج إلى نيات، والمراد بالنيات المحتاج إليها أي يحتاج إلى تصحيح النية، أي يحتاج إلى تصحيح النية. والمراد بتصحيح النية ردها إلى المأمور به شرعا إذا عرض لها ما يغيرها أو يفسدها، ردها إلى المأمور به شرعا إذا عرض لها ما يغيرها أو يفسدها. فالعوارض التي تهجم على النية نوعان، فالعوارض التي تهجم على النية نوعان أحدها عوارض تفسدها، أحدها عوارض تفسدها فتنقلها من المأذون به شرعا إلى المحرم شرعا، فتنقلها من المأذون به شرعا إلى المحرم شرعا. والآخر عوارض تغيرها، عوارض تغيرها فتنقلها من المأمور به شرعا إلى المباح، فتنقلها من المأمور به شرعا إلى المباح. ولا يدفع هذه العوارض المغيرة أو المفسدة إلا دوام تصحيح النية. فكل عمل ابتدأته ونيتك فيه حسنة فاعلم أنك لا تخلص من معرة والد يهجم عليه فيغير نيتك أو يفسدها. وعروة الخلاص من هذه العوارض دوام تصحيح النية بأن تتفقد نيتك مرة بعد مرة في مطلوبك الذي تريده، فمتى رأيت فيها تغيرا للانتقال من القصد الحسن إلى المباح وجدتها إلى المأمور شرعا، أو وجدتها خرجت إلى غرض فاسد من الأغراض التي تعرض للنية وجدتها إلى المأمور به شرعا. وهذا الأمر في ملاحظة النية أمر شاق يحتاج إلى مجاهدة عظيمة، لكن هذه المجاهدة تهون مع المداومة. قال الله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. قال بعض السلف جاهدت نفسي في قيام الليل 20 سنة حتى استقامت لي. وقال أحدهم جاهدت نفسي في تعلم الصمت 10 سنوات. وقال أحدهم حفظت قلبي 20 سنة فحفظني 20 سنة. فإذا داوم العبد المجاهدة وألفت نفسه ذلك استقامت. فمتى جعل العبد بين بصيرتي قلبه وناظريه تصحيح النية وصار مراقبا هذا المقام ما هي إلا مدة من عمره حتى تألف نفسه هذا المقام فيكون ذكارا مدكرا لمراقبة نيته. ومن غفل عن هذا المقام فإنه ربما استشرت فيه هذه العلل وصار يتنقل من غرض فاسد إلى غرض أشد فسادا، وربما كان في ذلك عطبه وهلاكه. فإن القلب لا يموت دفعة واحدة، وإنما يموت القلب بما يسري إليه من العلل، فتداخله علة من العلل على نحو لطيف، فإذا غفل عنها تمكنت منه، فإذا وثقت في القلب جرت إليها أخرى، فإذا استوى مقامهما في القلب استجعتها علة ثالثة، فما هي إلا علة بعد علة يستمريها العبد حتى يموت قلبه في غفلة منه عن مجاهدة نفسه ومراغمتها في تصحيح النية. وهذا يقرب لك صدق ما ذكره أبو عبد الله رحمه الله تعالى في قوله ما سبق من سبق ولا وصل من وصل إلا بالصدق والإخلاص. فالوصول إلى المراتب المنيفة والمقامات العالية في إحراز المعارف والعلوم لا يكون إلا بمجاهدة عظيمة، وهذه المجاهدة لا تستدعي منك سنة أو سنتين أو 3 أو 5، بل في هذه الأزمان صارت المجاهدة تستدعي منك مدة أكثر مما كان في الزمن الأول. فإن الأحوال التي اعترت الخلق وما ألفته نفوسهم وما صار من الأحوال الملازمة لهم مما يباين حال السلف يجعل ما يذكره السلف مطلوبا في زماننا أضعاف ما كانوا لتغير الأزمان. لكن مما يهون عليك ذلك أن من كان مع الله كان الله معه. مما ييسر عليك ذلك أنك إذا تعلقت بالله سبحانه وتعالى أعانك ووفقك. فكن مع الله يكن الله عز وجل معك. وإن المرء لا يركن إلى شيء وثيق ولا معتمد عتيق إلا إلى الله سبحانه وتعالى. فمتى تطلع إلى غيره فاغتمر في طلب العلم بقربه من شيخه أو قوة حفظه أو جودة فهمه أو كونه منتسبا إلى بيت علم، فإن ذلك لا يزدي عليه شيئا، وإنما ينفعه وجدان المعاني المتقدم ذكرها قلبه. فمتى حقق الإخلاص في قلبه رفعه الله سبحانه وتعالى. كان الناس يرونه لا شيء، كان في وصفه بربه سبحانه وتعالى معظما عند الخلق. قال رجل لعثمان بن سعيد الدارمي مستعظما عليه: من أنت لولا العلم؟ من أنت لولا العلم؟ فقال عثمان بن سعيد: مدحني من حيث أراد أن يذمني. مدحني من حيث أراد أن يذمني، يعني قال أنت بالعلم صرت شيئا. وهذا الإمام رحمه الله تعالى من طالع كتابه في الرد على بشر المريسي وغيره رأى قوة صلته بربه سبحانه وتعالى وتعظيمه وإجلاله لله عز وجل. ولهذا من قرأ كتب عقائد السلف وهو يشهد ببصيرة قلبه إعظامهم وإجلالهم لله سبحانه وتعالى اطلع على معنى من المعاني التي جعلت علم السلف شريفا. فإن كلامه فيما يتعلق بتعظيم الله وإجلاله عند ذكر صفاته في تقريرها أو في الرد على المخالفين فيها يطلعك على ما في قلوبهم من إجلال الله وإعظامه مما أورثهم علما نافعا وستأتي شواهده بما يستقبل.
نعم. أحسن الله إليكم. الناقد الثالث جمع همة النفس عليه، يجمع الهمة على مطلوب يفتاق إذا أتى في الأمور، أولها الحرص على ما ينفع، متى وفق العبد إلى ما ينفعه حرص عليه. ثانيا الاستعانة بالله عز وجل في تحصيله، ثالثها عدم العجز عن بلوغ البغية منه. وقد جمعت هذه الأمور الثلاثة في الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. قال جنيد رحمه الله:
ما قال صح هذا وهذا؟ يصح تعجز وتعجز.
أحسن الله إليكم. قال الزهيد رحمه الله: ما طلب أحد شيئا بجد وصدق إلا ناله، فإن لم ينله كله نال بعضه. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الفوائد: إذا طلع نشر الهمة في ظلام ليل البطالة وردفه قمر العزيمة أشرقت الأرض بنور ربها. وإن مما يعلي الهمة ويسمو بالنفس اعتبارا هذا من سبق وتعرف حلما من قوم الماضي، فأبو عبد الله أحمد بن حنبل كان هو في السبا وكما أراد الخروج قبل الفجر إلى حلاق الشيوخ، فتأخذ أمه بثيابه وتقول رحمة به حتى يؤذن الناس أو يصبحوا. فقال الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى خير البخاري كله على إسماعيل الحياري في ثلاث مجالس: الثاني من آت ليلتين من وقت صلاة المغرب إلى صلاة الفجر، واليوم الثالث من قهوة النهار إلى صلاة المغرب، ومن المغرب إلى طلوع الفجر. وكان أبو محمد بن الدفان أول كسائه يدرس الليل كله، فكانت أمه ترحمه وتنهاه عن القراءة بالليل، فكان يأخذ المصحف ويجعله تحت الجبهة شيء من الآنية العظيمة، ويتضرر من نومه فإذا وقد تخرج المصحف وأقبل على الدرس، فكل رجل يشرو على الثرى ثابتة، وعامة همته فوق الثريا سامرة، ولا تكن شاب البدن أشيب الهمة، فإن همة الصادق لا تشيب، كان أبو بكر عقيل أحد أثرياء العالم ما شاب حزم ما شاب عزمي ولا حزمي ولا قلقي ولا ولاي ولا ديني ولا كرامي، وإنما فاض شعري غير صفته والشيء في الشعر غير الشيء في الإمام.
ذكر المصنف وفقه الله ناقدا ثالثا من معاقد تعظيم العلم وهو جمع همة النفس عليه، فإن من دلائل تعظيمك العلم أن تجمع همتك عليه. ثم بين كيفية جمع الهمة وذلك بتفقد ثلاثة أمور ذكرها ابن القيم في مفتاح دار السعادة، وهي متسقة في طي الحديث النبوي المذكور بعد. فأولها الحرص على ما ينفع بأن تقبل عليه وتعتني به، وتاليها الاستعانة بالله عز وجل في تحصيله، أي طلب العون من الله عز وجل في تحصيله، لأن قواك مهما بلغت إذا ركنت إليها خللتك. قال الأول: إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. قال أبو العباس ابن تيمية الحفيد: تأملت أنفع الدعاء فوجدته سؤال الله سبحانه وتعالى العون على طاعته، انتهى كلامه. فأفضل ما يكون من الدعاء ما يوفق العبد إلى حصول مقاصده، وهو التماسه الإعانة من الله عز وجل. وثالثها عدم العجز عن بلوغ البغية منه، فلا ينبغي للعبد أن يتقاعد عاجزا عن إدراك مطلوبه الذي يرومه. وهذه الأمور الثلاثة جمعت في قوله صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. ثم ذكر من كلام من مضى من كلام الجنيد وابي عبد الله بن القيم، ثم قال: ومما يولي الهمة واسمه بالنفس، أي من الوسائل الموجبة وسمو النفس، اعتبار حال من سبق وتعرف همم القوم الماضين، أي نظر في سئل الماضين من الأنبياء والعلماء والشهداء والصالحين، فإن المرء يرى بما كانوا عليه مزلا من الخلق، هم من لحم وعظم ودم، فيهون ذلك عليه الاقتداء بهم. قال أبو الفرج ابن الجوزي رحمه الله تعالى في صيد الخاطر: لا أجد شيئا أنفع لطالب العلم من إدمان النظر في سير السلف، لا أجد شيئا لطالب العلم أنفع من إدمان النظر في سير السلف، انتهى كلامه. لأن الاقتداء بالأفعال أبلغ من الاقتداء بالأقوال، فإذا رأى المرء سابقا له كان فعالا لأمر رام إدراكه فأدركه، حمله ذلك عند من كانت له أنفة في نفسه وحمية لها على أن يقتدي بأولئك الماضين ويكون في سيره كسيرهم. ثم ذكر من أحوالهم طرفا، فمن ذلك ما ذكره عن الإمام أحمد أنه كان وهو في الصبا ربما أراد الخروج قبل الفجر إلى حلق الشيوخ فتأخذ أمه بثيابه وتقول رحمة به حتى يؤذن الناس أو يصبحوا، يعني انتظر أذان الناس لصلاة الفجر أو حتى يظهر الصبح ويبين. فكان يريد أن يمضي قبل الفجر ملتمسا للعلم، فكانت أمه تحول بينه وبين ذلك وتطلب منه إما انتظار أذان الفجر أو انتظار ذهاب غرس الفجر غرس الليل وظلمته قبل انبلاج الفجر. ثم ذكر قراءة الخطيب البغدادي صحيح البخاري كله على إسماعيل الحيري في ثلاثة مجالس، وهذا أمر عظيم. ذكر أبو عبد الله الذهبي رحمه الله تعالى في تاريخ الإسلام أنه لا قبل لأحد من أهل زمانه بمثله، وإذا كان هذا شيء صار ثقيلا على من كان في تلك القرون ممن كان في زمن أبي عبد الله الذهبي في القرن الثاني، فإنه في هذه الأزمان أشد في نيله وتحقيقه. لكن من رام التشبه بالأكرمين وراغم نفسه في ذلك قدر على مسامتهم، أي الوصول إلى ما كانوا عليه. ومن لطائف ذلك أن ابن طولون أحد علماء القرن العاشر من الحنفية ذكر في البهرست الأوسط أنه قصد محاذاة الخطيب في فعله فقرأ صحيح البخاري على أحد أشياخه في ثلاثة أيام كصنيعة الخطيب رحمه الله تعالى في قراءته. وهكذا إذا كانت الهمم عظيمة استطاعت اللحوق بمن سبق. ثم ذكر أن أبا محمد ابن التباني أول ابتدائه يعني في طلب العلم يدرس الليل كله أن يعمر وقته في الليل بالدرس، وساماه في ذلك أبو زكريا النووي، فإنه أخبر أنه في ابتداء طلبه العلم بقي 5 سنوات لا ينام إلا اتكاء والكتاب في يديه، فكان من شدة رغبته في العلم وإقباله عليه أنه لم ينم مضطجعا، وإنما كان يضع له وسائد في محله الذي يقرأ ويدرس فيه، فإذا أراد أن ينام اتكأ عليها فنام والكتاب في يديه. ثم ذكر من خبر ابن التبان أن أمه كانت ترحمه وتنهاه عن القراءة بالليل، فكان يأخذ المصباح ويجعله تحت الجبنة شيء من الآلية العظيمة ويتظاهر بالنوم، فإذا رقدت أخرج المصباح وأقبل على الدرس. ثم أوصاك المصنف فقال: فكن رجلا رجله على الثرى أي وجه الأرض ثابتة وهامة همته فوق الثريا، وهو النجم المعروف سامقة أي مرتفعة، ولا تكن شاب البدن أشيب الهمة، فلا تكن شاب الظاهر في بدنك أشيب الباطن في همتك وعزمك، والأشيب تقدمت به السن ولا يقال له شايب في أصح قولي أهل اللغة، وإنما يقال أشيب. ثم قال: فإن همة الصادق لا تشيب، أي أن المرء المقبل على ما يرومه لا تشيب همته مع صدقه، فما حزنت به الحياة اشتغل بمطلوبه ومرغوبه. ثم أورد بيتين لأبي الوفاء بن عقيل أحد أذكياء العالم من الحنابلة: ما شاب عزمي ولا حزمي ولا خلقي ولا ولائي ولا ديني ولا كرمي، وإنما اعتاض شعري غير صبغته، والشيء في الرأس غير الشيء في الهمم. وكم من امرئ تراه أسود الشعر لكن همته بيضاء، وكم من امرئ تراه أبيض الشعر ولكن همته سوداء، فهو ماض في همته بنشاط، وذاك مع جلد ظاهره بكونه شابا، إلا أنه ميت العزيمة. ومتى قويت الهمة حملت البدن، ومتى ضعفت الهمة أثقلها البدن، فالأمر كله على الهمة.
أحسن الله إليكم. الناقد الرابع: صرف الهمة فيه إلى علم القرآن والسنة. إن كل علمنا فيما ردوا إلى كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فباقي العلوم لما خاتم له ما يؤخذ منه ما تتحقق به الخدمة أو أجنبي عنه ما فلا يضر الجهل به. وما أحسن قول عياض بن يحصوي في كتابه الإيماء: العلم في أصلين لا يهدوهما إلا المضل عن طريق اللاحب، علم الكتاب وعلم الآثار التي قد أسندت عن تابع عن صاحبه، وكان هذا هو علم السلف عليهم رحمة الله. ما كثر الكلام بعدهم فيما لا ينفع، فالعلم في السلف أكثر والكلام في من بعدهم أكثر. قال حماد بن زيد: قلت لأيوب السختياني: العلم اليوم أكثر، وفيما تقرأ فيما تقدم، فقال: الكلام اليوم أكثر، والعلم فيما تقدم أكثر.
ذكر المصنف وفقه الله معقدا آخر من معاقد تعظيم العلم، وهو صرف الهمة فيه أي توجيهها إلى علم القرآن والسنة، لأن كل علم نافع مرده إلى كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: فاستمسك بالذي أوحي إليك. ومما يندرج في هذا الأمر استمساك طالب العلم في التماس علم الكتاب والسنة، لأنه هو العلم الصحيح النافع، وباقي العلوم إما خادم لهما أي الكتاب والسنة، فيؤخذ منه ما تتحقق به الخدمة أي ما يحصل به توضيح معانيهما والاطلاع على مقاصد الكلام فيهما، أو أجنبي عنهما أي بعيد مفارق لهما فلا يضر الجهل به. قال أبو الفضل ابن حجر في كلام له: وباقي العلوم إما آلات لفهمهما وهي الضالة المطلوبة، أو أجنبية عنهما وهي الضارة المغلوبة، انتهى كلامه. ثم استحسن المصنف قول عياض في كتابه الإلماع: العلم في أصلين لا يعلوهما إلا المضل عن الطريق اللاحب، علم الكتاب وعلم الآثار التي قد أسندت عن المسلم. ووصف كلام السلف. قال ابن أبي العز في شرح الطحاوية: فلذلك صار كلام المتأخرين كثيرا قليل البركة بخلاف كلام المتقدمين فإنه قليل كثير البركة. انتهى كلامه. وذكر هذا المعنى أبو عبد الله ابن القيم رحمه الله تعالى. وإنما وجد النفع في كلام السلف مع قلته لسلامة مقاصدهم، وفقد هذا في كلام الخلف لفوات كثير من هذه المقاصد في كلامهم. ومن لطائف الكلام في ذلك أن رجلا قال لحمدون القصار: ما بال كلام السلف أنفع من كلامنا؟ اكتبوا هذا السؤال، اكتبوا هذا الجواب: ما بال كلام السلف أنفع من كلامنا؟ فقال: لأنهم تكلموا لعز الإسلام ونجاة النفوس ورضا الرحمن، لأنهم تكلموا لعز الإسلام ونجاة النفوس ورضا الرحمن، ونحن تكلمنا لعزة النفس وطلب الدنيا ورضا الخلق، أخرجه البيهقي في شعب الإيمان وأبو نعيم الأصفهاني في كتاب الحلية. فلما كانت هذه المعاني المذكورة لطلب عز الإسلام ونجاة النفوس وسلامتها من العوادي والتماس حصول رضا الله سبحانه وتعالى في ذلك، عظم كلام السلف. ولما ضعفت هذه المقاصد أو رجمت في كلام المتأخرين ضعفت البركة في كلامه. فمن شابه السلف في مقاصد القول حصلت البركة في كلامه، ومن قل حظه من تلك المقاصد قلت البركة في كلامه، ومن عجمت تلك المقاصد من كلامه عجمت البركة من كلامه. فليس العبرة بكثرة الهزل، وإنما العبرة بنفع النفع. ليست العبرة أن يتكلم الإنسان كثيرا، وإنما العبرة بأن يكون ذلك المنثور للخلق نافع، وإنما يكون نافعا إذا استوفى صاحبه هذه المقاصد في كلامه، فصار يتكلم لله ولا يتكلم للخلق، ويطلب رضا الله ولا يطلب رضا الخلق، ويريد عز الإسلام وظهوره ولا يريد ظهوره نفسه وارتفاع منصبه، ويريد هداية الخلق إلى الله ولا يريد هداية الخلق له. فإذا وجدت هذه المعاني انتفع الناس بكلامه، وإذا فاتت هذه المعاني فإنه مهما أوتي من الفصاحة الظاهرة والبيان السالي فإن هذا الكلام يذهب هدرا ولا يوجد في قلوب الناس له معنى. ومن راغب الله عز وجل في كلامه تفجرت ينابيع العلم في أقلامه. ومن عجائب الحكايات في ذلك ما ذكره ابن عبد الهادي الصغير في ذيل طبقات الحنابل في ترجمة أبي الفرج ابن رجب أنه حضر مرة مجلسا للنظار مما يستمع فيه فقهاء كل مذهب من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، فتكلموا في مسألة أدلى فيها كل بقوله. فلما خرج أبو الفرج من مجلسه وكان يصحبه تلميذه ابن اللحام قال له رحمك الله، ألم تكن ذكرت في مجلس كذا وكذا كلاما فيها؟ قال وكنت سمعت منه كلاما نفيسا لم يحم هؤلاء حوله. واعرف تمام هذا المشهد، إنسان تكلم في مسألة في مجلس وقررها تقرير عظيم، ثم جاء إلى مجلس ليس فيه طلاب فيه العلماء وذكرت هذه المسألة فلزم الصمت ما تكلم. فلما خرج سأله تلميذه وكان يريد أن يتكلم ليرى الناس منزلة شيخه، فقال أبو الفرج ابن رجب ذلك كان لله وهذا خشيت أن لا يكون لله. هذا الفرق، قال هذا كنت لله وهذا أخاف أن لا يكون لله. ولذلك أنت تقرأ في كلام أبي الفرج ابن رجب فتقول هذا من أين يأتي بالكلام؟ يأتي به من فتح الله عز وجل عليك. ولذلك يا إخوان لن تنالوا العلم بالحفظ والفهم والشيوخ والكتب، لا، تنالون الحفظ إذا كنتم مع الله، تنالون العلم إذا كنتم مع الله. إذا كان العبد مع الله عز وجل إقبالا وإخباتا ورجاء ومحبة وخوفا واستعانة وتوكلا والتماسا فتح الله عز وجل له من أبواب الفهم ما لا يوجد في الكتب. العلم ليس في الكتب، لو كان العلم في الكتب هذا القرآن أصل العلم موجود في كل المساجد، ومع ذلك ليس الناس كلهم علماء. العلم يوجد في القلب، يجعله الله عز وجل في القلب، وإنما يجعله الله في القلب على قدر وجود المعاني الصالحة في القلب. فإذا وجدت هذه المعاني الصالحة في القلب فإن الله سبحانه وتعالى يهيئ للعبد من أمره رشده. وإذا فسد أمر الإنسان لم تفده قواه. ذكر في ترجمة ابن المغاربة أحد الشراح قليل من المالكية أنه كان مرة بطرف الحي يعني قليلة، فرأى أحد تلاميذه يتكلم مع فتاة من بنات الحي، فقال وقد زجر الحمد لله أني عرفت أنكم أتيتم من أنفسكم ولم تؤتوا من قبل، فإني كان يقدم علي الطالب فينبذ في العلم في 5 سنوات وأنتم تأتون فتبقون مدة فتبقون مدة طويلة لا تنبذون في العلم، فخشيت أن يكون هذا مني، فلما عرفت حالكم علمت أن هذا منكم. انظر بهذه الحال، الإنسان إذا وجد منه هذه المعاني فاتة. حتى في المعلم بركة علمه على قدر صلاح قلبه، والمتعلم انتفاع بمعلمه على قدر صلاح قلبه، والنقص الذي يوجد فيه لما يؤثر في العلم. العلم ليس معلومات، العلم روح لطيفة سارية في هذا الكون بتقدير الله سبحانه وتعالى يمضيها الله عز وجل في نفوس من يشاء من الخلق، وإذا أراد الله حجبها لم يحل دون ذلك شيء. قال الماوردي جاءتني امرأة في حلقة الدرس والإفتاء في الجامع الكبير، الماوردي فقيه من فقهاء الشافعية الكبار، قال وقفت علي وراء الحلقة فقالت يا فقيه، امرأة فعل كذا وكذا، وذكرت مسألة من مسائل الحيض. قال: وكنت أحدث نفسي أول المجلس من مثلي في الفقه. يعني أحدث نفسي في أول المجلس من مثلي في الفقه. قال: فكأنها لم تطرق سمعي من قبل. كأن هذه المسألة لم تطرق سمعي من قبل، وهو له وله مصنفات في الفقه. قال: فسكت. فلما قال صمتي قالت: لأي شيء تجلس على الكرسي؟ الله أدرك في العجوز المرأة، قالت: لأي شيء تجلس على الكرسي وأنت ما تعلم المسألة؟ قال: فلما خرجت من باب الجامع ارتفع الحجاب وذكرت المسألة. هذا عالم فقيه له تصنيف، لكن لما أراد الله أن يؤدب حجب عنه هذه المسألة. ولذلك متى وقع في قلبك هذا المعنى لم تغتر بالناس ولا تبالي بالناس، وتعرف أن هذه القوى التي تحيط بك في نفسك وفي غيرك ليست شيئا، وإنما الأمر هو ما بينك وبين الله سبحانه وتعالى. فمتى كان هذا عارضا رأيت من أنواع المعارف والعلوم ما لا يخبر عنه أحد. وليس المراد بوجدان تلك المعاني أن تنتصب على الفراسه وأن ترتفع في المناصب، ولكن حقيقتها أن تجد الأنس واللذة في قلبك. جاء رجل إلى أبي عبد الرحمن عبد الله بن مبارك فقال: يا أبا عبد الرحمن، ألا تجلس معنا؟ فقال: إني أجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فقال: أتهزأ بي؟ قال: لا أهزأ بك، ولكني أجلس أنظر في كتبي فكأنما أكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هذا المعنى اللي وجد عبد الله مبارك. ما لقى جمع زي كذا، ما يدور هذا الجمع، ما وجد، لا يبحث عن جمع ولا يبحث عن ذكر ولا يبحث عن منصب ولا يبحث عن رئاسة، عنده من العلوم والمعارف ما يجعله غنيا عن الناس. قال سفيان الثوري: العالم غني عن الناس والناس محتاجون إليه. العالم ما يبالي بالناس، جاءوا فرقوا قلوا كثروا، لا يبالي. هذا هو العلم الذي تريد أن تبحث عنه، لا تبحث عنه لتجلس على كرسي، ولا تبحث عنه لتكون ذا منصب، ولا تبحث عنه ليشار إليك بالأصابع، ابحث عنه لتكون ذا لذة مع العلم إذا خلوت بربك سبحانه وتعالى. هذا هو الذي ينبغي أن تبحث عنه، وهو الكنز الأعظم. لا يغرك حال الناس بالمناصب والرئاسات والشهادات والدروس، لا يغرك. أهم شيء ما يكون من أنسك بالعلم. إذا أنت أنست بالعلم وعرفت نفسك لا تبالي بالناس، يبالي بينهم وبين عباد الخلق. حتى الأكل ربما يوضع الأكل عندهم فلا يقبلون إليه عينهم من شدة إقبالهم على العلم. لقيت مرة رجلا بمكة ونقلني بسيارته في أجرة، سألته: من أي بلد أنت؟ فقال: من جازاء. فقلت: هل تعرف الشيخ حافظ الحكمي؟ فقال: نعم، كنت قادما، كان قادما. فقلت له: ما تذكر من أحوال؟ فذكر لي من أحوال، وكان منها قال أنه ربما يصدر له الطعام وهو يطالع في الكتب، وأنا أبقى عنده رجاء أن أشاركه في الطعام، فيبقى الساعة والساعتين والثلاث وهو لم يشعر بأني قلت له الطعام. يقول: ثم يرفع نظره فيقول: جاء العشاء. فأقول: يا شيخ، من مدة. فيقول لي: لا أريده، إن كان تريد تأكل أنت كل. انظر هذا كيف أن عادات الخلق زالت عنه، لأن لذته مع العلم، وله رحمه الله تعالى أخبار في ذلك.
أحسن الله إليكم. المعقد الخامس: سلوك الجادة المنصلة إليه بكل مطلوب طريق يوصل إليه، فمن سلك جادة مطلوبه وقفت عليه ونادى لم يصر بمطلوبه، وإن للعلم طريقا من أخطاها ضل ولم ينل المقصود، وربما أصاب هاجسا قليلة ما كان كثير. وقد ذكر هذا الطريق بلفظ جامع مالي محمد المرتضى بن محمد السبيلي صاحب تاج العرس في منظومة له تسمى ألفية السنة، يقول فيها: فما حاول غاية في ألف سنة شخص تأخذ من كل فن أحسنا. بحفظة جامع الراجح تقوده على مفيد الناصحي فطريق للمجازة مبنية على أمري من أخذ به ما كان معظم إليه لأنه يطلب من حيث يمكن الوصول إليه. فأما الأمر الأول فحفظة جامع الراجح فلا بد من حفظ ومن ظن أنه ينال العلم بلا حفظ فإنه يطلب محالا والمحفوظ المعول عليه هو الوتم الجامع لراجحي المعتمد عند الأهل فن. وأما الأمر فأقوى على مفيد ناصح فتبزع بلا شيء تتفاهم عن معانية يتصل بهذين الوصفين وأولهما الإبادة وهي الأهلية في العلم فيكون مما أورث بطلب العلم وتلاقيه حتى أدرك فصارت له ملكة قوية فيه والأصل في هذا ما أقربه بدولة سننه بإسناد قوي عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسمعون أو يسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم فالعبرة بهم ينطق بها بنصوص مخاطرة فلا يزال من معالم العلم في هذه الأمة أن يقول له الضارب عن السالك. أما الوصف الثاني فهو النصيحة وتجمع معنيه الاثنين أحدهما صلاحية شيخ للاقتداء به والاهتداء بهديه وجله وسمته والآخر معرفة بطرائق الثاني بحيث يحسن تعليم المتعلم ويعرف ما يصلح له وما يضره وفق التربية العلمية التي ذكرها الشاطبي في المناطقات.
ذكر المصنف وفقه الله معقلا آخر من معاقد تعظيم العلم وهو سلوك الجادة الموصلة إليه أي لزوم الطريق الذي تبلغك العلم لأن لكل مطلوب طريقا يوصل إليه فمن سلك جادة مطلوبه أوقفته عليه ومن عدل عنه لم يظهر بمطلوبه فمن أخذ أخذا حسنا في طريق العلم وصل إليه ومن عدل عنها ضل وانقطع ولم ينل مقصوده وربما أصاب فائدة قليلة مع تعب كثير. وهذا الطريق المنحوت في أخذ العلم بينه جماعة من المتكلمين في هذه الحقيقة منهم الزبيدي في ألفية السنة إذ قال: فما هو الغاية في ألف سنة؟ شخص فخذ من كل فن أحسنه بحفظ متن جامع للراجح تأخذه على مفيد ناصح. وطريق العلم وجادته مبنية على أصلين أحدهما حفظ متن جامع للراجح فمن أراد العلم فلا بد له من الحفظ. قال شيخ شيوخنا محمد بن مانع في إرشاد الطلاب: لا شك عند العقلاء أن العلم لا ينال إلا بحفظ انتهى كلامه. ثم ذكر المصنف أن المحفوظ المعول عليه هو المتن الجامع للطالب أي المعتمد عند أهل الفن فالمحفوظ الذي ينبغي أن تتوجه إليه هو ما تلقاه أهل العلم بالقبول فإياك ومثلا لم يحظى بقبول أهل العلم إن من الغبن المستبين والنقص المبين أن ينفق المرء من وقته وقوته في حفظ متن غير معتمد لم يتلقاه أهل العلم بالقبول فإن متون العلم على درجات متفاوتة وليست في مرتبة واحدة فإذا فحصت الأبيات المصنفة في العربية وجدت عدة أبيات أعلاها مقاما وأسماها رتبة هي ألفية ابن مالك فإذا استطال المرء بتعديه على نفسه فحفظ ألفية أخرى كألفية السيوطي أو ألفية الأجهول أو غيرهما من الألفيات المعروفة في علم العربية فإنه يضر بنفسه حيث عمد إلى متن ليس في المرتبة العليا مما تلقاه أهل العلم بالقبول في علم العربية في مطولاتها فينبغي أن يكون المحفوظ المراد الإقبال عليه محفوظا تلقاه أهل العلم بالقبول واعتمدوه فإذا تركت هذا الأصل أفسدت على نفسك العلم. ومن ما يتعلق بهذا الأصل التحذير
من مفترعات الأذهان ومبتكرات الخلق فيما يراد حفظه، فإن من الناس من صار يزين للمتمسين للعلم حفظ شيء يرى هو فيه منفعة، وهذه المنفعة لو قدرت فإنها لا تتعدى تقديره هو، وأما تقدير جمهور الخلق فعلى خلافه. فقد رأيت مرة برنامجا للحفظ جعل أول محفوظ فيه فيما يتعلق بالحديث صحيفة همام بن منبه، هذه أول محفوظ يحفظ صحيفة همام بن منبه. لو أنك فحصت كل الكتب المصنفة في التراجم في أي قرن كانوا يحفظون صحيفة همام عند ابتداء الطلب يحفظ طالب العلم صحيفة همام بالحديث لم تجد. وهذا الذي وضع البرنامج يقول صحيفة همام أقدم مقيد في علم الحديث، وهو ثقة يرويها عن أبي هريرة، فهي حقيقة في التقدير. هذا المعنى عنده، لكن ليس عند غيره، ليس عند علماء الأمة طبقة بعد طبقة. فمما يسلمك من مفترعات الأذهان ومبتكراتها أن تستجابك من طبقة. إذا قيل لك احفظ كذا وكذا انظر هل هذا مما كان عليه الأمر من قبل أم لا، فإن كان عليه الأمر فخذ به، وإن كان موافقا للأمر وزيادة فخذ، وإن كان مخالفا للأمر كالذي مثلنا فدعه فإنك لن تندم. بخلاف لو انتظرت صهوته فإنها ما هي إلا سنوات حتى تتندم على نفسك أنك ضيعتها في حفظ كذا وحفظ كذا وحفظ كذا، ولو أنك حفظت كذا وكذا لكان أنفع لك. ومن طائف الحكايات في هذا أن شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى كان إذا سئل ما يحفظ طالب العلم في الحديث كان أكثر كتاب ينهج بذكره هو بلوغ المرء، حتى قال الشيخ عبد العزيز السبحان أني سألته 7 مرات أو أكثر ما أحفظ في الحديث فقال بلوغ المرء. والشيخ ابن باز ليس الواحد في هذا، انظر إلى الشيخ ابن عثيمين ماذا قال، انظر إلى الشيخ محمد إبراهيم من قبله، انظر إلى ابن سعدي ماذا قال، تجد بلوغ المرء. طيب واضح عندكم؟ أحدهم مرة أرسل لي رسالة ينقلها عن أحدهم يقول من يوصي الطلاب بحفظ بلوغ المرام فقد غشهم. ايش يحفظون؟ الصحيحين، يقول الصحيحين. هذه حقوها وظهوركم، لأنكم لن تأتوا في زمن من الزمان كانوا يبتدئون بحفظ الصحيحين أبدا، ولن تجدوا من يحفظ الصحيحين، لأن الطريقة التي يحفظ عليها الناس ليست طريقة الحفاظ، طريقة الحفاظ المحدثين ليست هذه الطريقة التي صنفت عليها الكتب كما بيناه في غير هذا المقام. لماذا يغشهم؟ أنا راسلت هذا الأخ لأني سبق نصحه وأوضع عليه هذا الكلام، قال لي أن فيه أحاديث ضعيف، لأن فيه أحاديث ضعيف، هذا من الجهل، لأنه وجود الأحاديث الضعيفة أولا منها ما ضعفه الحافظ نفسه، لكنه ذكرها لأنها عمدة هذا الباب فذكرها. وإذا أردت أن تعرف الفرق بين حفظ الصحيحين، لو قدرنا وجود من يحفظ الصحيحين وهذا غير موجود، والمختصرات المتأخرة فيها علل كثيرة، ولذلك فإن الأولين كانوا يحفظون مختصر الحميدي جمع الصحيحين وغيره، أما المتأخرة فيها علل كثيرة. لو قدر خذوا بلوغ المرام وانظروا الأبواب التي ليس فيها حديث من الصحيحين، ستجد أبواب من الدين ليس فيها حديث من الصحيحين، يعني الذي يحفظ الصحيحين ستبقى عليه أبواب من الدين في الأحكام لم يحفظ فيها شيء. وإذا جعلت بعده رياض الصالحين في أبواب الرقائق والأخلاق والسلوك والآداب رأيت فوتا كثيرا في هذا. ولهذا فإن فيما ينبه إليه طالب العلم الحذر من المصطلحات التي كبت طلبة العلم على وجوههم في طلب العلم. ومن أعظمها مما يتعلق بالحفظ ما يحدث للناس من المحفوظات، فكل شيء أحدث لك انظر هل من كان من أهل العلم ممن سبق قريبا يعتنون به ويحفظونه أو يحفظون ما يضارعه أو له صلة بمحفوظهم فخذه. وإذا رأيتهم في الحديث وجدتهم أولا يحفظون الأربعين ثم عمدة الأحكام ثم بلوغ المرام ثم إجابة الصالحين. هذا هو العلم في حفظ أصول الحديث النبوي لما ذكرناه آنفا من فوق أبواب من العلم من أحاديث في الصحيحين. والأمر الثاني في أصل العلم أن يتلقاه طالب العلم عن مفيد ناصح جامع بين أمرين، أحدهما الإفادة وهي الأهلية في العلم، والآخر النصح أي إرادة النفع للمتعلمين، يعني يكون قصده إفادة الناس لا إفادة نفسه. ثم ذكر الأصل في تلقي العلم عن الشيوخ وحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن سمع منكم، فلا بد من أخذه عن شيخ يلقنك العلم يتصف بالإفادة وهي الأهلية، ويتصف أيضا بالنصيحة، وتجمع معنيين: أحدهما صلاحية الشيخ للاقتداء به، أي أن يكون صالحا للاقتداء به، وليس المراد الكمال، وليس المراد الكمال التام، لأن هذا مما يعدم في الخلق، فإن طبيعة المرء أن الذنوب والخطايا تعتريه، ولكن المراد من كثرت حسناته فغلبت سيئاته، فإن هذا وصف العدل ذكره أبو عبد الله الشافعي وأبو حاتم بن حبان في صحيحه. ثم قال: والاهتداء بهديه وجله وسمته. والهدي اسم للطريقة التي يكون عليها العبد، اسم للطريقة التي يكون عليها العبد، وهذه الطريقة المسماة بالهدي تشمل شيئين: أحدهما دله، والمراد به الهدي المتعلق بصورة الظاهرة، الهدي المتعلق بصورة الظاهرة، والآخر سمته، والمراد به الهدي المتعلق بأفعاله، والمراد به الهدي المتعلق بأفعاله، والآخر معرفته بطرائق التعليم بحيث يحسن تعليم المتعلم ويعرف ما يصلح له وما يضره وفق التربية العلمية التي نعتها الشاطبي رحمه الله تعالى في الموافقة. وهذا من آكد المعاني التي ينبغي تلمسها في الشيوخ. فليس كل من عنده علم قادر على تبليغه أو عارف بكيفية تبليغه، فمن الناس من يحسن طريقة التعليم فيوقن المتعلمين في العلم شيئا فشيئا، ومنهم من لا يتقن ذلك فلا يتخرج به المتعلمون. ولهذا ليس كل الشيوخ شيوخ تخرج، ليس كل شيوخ المعلمين يمكنهم أن يخرجوا الطالب، وإنما يخرج الطالب الشيخ العارف بطرائق التعليم الذي يحسن بقية المتعلم في أنواع العلوم، ثم في متون تلك العلوم، ثم في كيفية تلقينه تلك العلوم، فهو يعرف ما ينبغي تلقينه له في علم النحو مثلا، ثم إذا أراد أن يلقنه علما النحو لا يأتي بغيره وواجبه في كل سائل لئلا يصل كاهلا متعلما ليشرح شرحا موجزا يبين مقاصد الفن، ثم ينقله الى مثل اخر يزيده فيه شيئا من البيان، ثم يزيده بعد ذلك نقلا الى مثل اوسع وهو المطور، ثم يزيده بيانا فوق ما سبق من البيان، فيترقى المتعلم شيئا فشيئا في مسائل العلم وفي كيفيه تلقيها وتلقينها له، فيستفيد في العلم ويتخرج سريعا. وكم من انسان لا يتقن هذا المسلك فيلهي الطالبين في مهاوي الهلاك، لأنه يلقي إليهم كل ما يحمله من العلم فيدخل ذلك على فواهيهم ويترك العلوم لظنهم أنهم لا يصلحون له، ولم يؤتوا من قبل هذا، وإنما أوتوا من ثقل ما أوتي إليهم من العلم، لكنهم إذا أخذوا شيئا فشيئا وبينت لهم مقاصد فن ما في المختصر الوجيز، ثم نقلوا في المختصر المتوسط إلى ما يزيد فوق ذلك من معاني تلك المسائل، ثم رقوا بعد ذلك إلى ما فوقه استفادوا فائدة عظيمة. فمتى وجدت معلما لبيبا فاطنا يحسن نقلك للعلم فاستمسك به، فإن هذا من أعون ما ييسر لك الوصول للعلم، وهو الذي كان متهيئا لطلاب العلم في القرن الماضي. فكان من المعلمين من تصدر للتعليم وهو يحسن التعليم ويعرف الطرائق، فتخرج به الطلب كشيخ شيوخنا محمد بن إبراهيم في الرياض، وشيخ شيوخنا عمر بن سليم في بويدة، وشيخ شيوخنا عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي في عنيزة. فكان هؤلاء يحسنون تعليم الطلبة وينقلونهم شيئا فشيئا في العلم، فهو لا يبين للطالب عند إقرائه ثلاثة الأصول جميع مسائل التوحيد حتى يكون شرح ثلاثة الأصول كأنه شرح لفتح المجيد، وإنما يعطي الطالب ما يلزمه من فهم هذا المختصر. ثم إذا تمادى هذا الطالب في طلب العلم وأطال ملازمته ما قدره هذه شيئا فشيئا، ونصحه بما يصلح له وما لا يصلح له، وما يقدم وما يؤخر. فكان الطلبة يتخرجون بمثل هؤلاء، فلما فقد هذا أو ندر في الأزمنة الأخيرة صار الطلبة لا يستفيدون وهم لا يعرفون الخلل، ومن وجوه الخلل هذا المسلك الذي ذكرتموه.
أحسن الله إليكم. المعقد السادس رياية فنونية الأخ وتقديم الأهم فالمهم. قال ابن الجوزي رحمه الله في صيد قاطره: جمع العلوم مهجور من كل فن قد ولا تجهل به، فالحر مطلع على الأسرار. ويقول شيخ شيوخنا محمد بن مهدي رحمه الله في إرشاد الطلاب: ولا ينبغي للفرد أن يتكلم من العلوم النافعة التي تعين على فهم الكتاب والسنة إذا كان يرى من نفسه قوة على تعلمه، ولا يسمح له أن يعرف أن يعيب العلم الذي يجهله ويزري بعالمه، فإن هذا نقص ورذيلة. فالعاقل ينبغي له أن يتكلم بعلم أو يسكت بحلم، وإلا دخل تحت قول القائل: أتاني أن سهلا ثم جهلا، علوما ليس يعرفن سهل، علوما لو قرأها ما قلاها، ولكن بضاب الجهل سهل. انتهى كلامه. وإنها تنفع رعاية فنون العلم بإثبات أصلين: أحدهما تقديم الأهمية المهم لما يفتقر إليه المتعلم في قيام وظائف العبودية لله، والآخر أن يكون قصده في أول طلبه تحصيل مخلصا في كل فن، حتى إذا استكمل أنواع العلوم النافعة نظر إلى ما وفق طبعه منها وعانس من نفسه قدرة ماله، فتبحر فيه سواء كان فنا واحدا أم أكثر. ومن طيار شعر الشناقطة قول أحدهم: وإن تريد تحصيل فن تمما مع سواه قبل الانتهاء مما. وفي ترادف العلوم من نجا إن توى ما استبقى لن يخرجا، ومن عرف من نفسه قدرة هذا الجميع جمع، وكانت حاله استثناء من العلوم.
ذكر المصنف وفقه الله معهدا آخر من معاقد تعظيم العلم، وهو رعاية فنونه في الأخذ، أي الاعتداد بها والإقبال عليها، وتقديم الأهم فالمهم، أي تقديم الأعلى رتبة بما يحتاجه الإنسان على ما دونه من العلم. وأورد صدر كلامه قول أبي الفرج بن جوزي: جمع العلوم جمع العلم ممدوح، أي ضم أطراف العلم والتأليف بين فنونه في قلبه ممدوح. ثم ساق قول ابن الوردي رحمه الله: من كل فن خذ ولا تجهل به، فالحر مطلع على الأسرار. ثم أورد كلام شيخ شيوخه محمد بن مانع في إرشاد الطلاب أنه لا ينبغي للفارض أن يترك علما من العلوم النافعة التي تعين على فهم الكتاب والسنة إذا كان يعلم من نفسه قوة على تعلمه، ولا يسوغ له أن يعيد العلم الذي يجهله ويزري بعالمه، فإن هذا النقص قليلة. العاقل ينبغي أن يتكلم بعلم أو يسكت بعلم، وإلا دخل تحت قول القائل: أتاني أن سهلا ثم جهلا، علوما ليس يعرفهن سهل، علوما لو قراها ما قلاها، ولكن الرضا بالجهل سهل. وقوله أتاني أي بلغني، وقوله ذم جهلا أي ذم لجهله علوما من العلوم، وقوله علوما لو قراها أي لو تلقاها بالقراءة، وقوله ما قلاها يعني ما أبغضها، لأن من البغض ما ينشأ عن الجهل. قال خالد بن البرمة وزير العباسيين وكان من الأذكياء: من جهل شيئا أنكره وعاداه. وسارت هذه الكلمة مسار الأمثال: من جهل شيئا أنكره وعاداه. ثم ذكر أن رعاية فنون العلم تنفع باعتماد أصلين: أحدهما تقديم الأهم على المهم، والمراد بالأهمية ما بينه بقوله: مما يفتقر إليه المتعلم للقيام بوظائف العبودية لله. فأصل التماس العلم في ذرى نيته أن تنوي به رفع الجهل عن نفسك، ورفع الجهل عن نفسك يقدم فيه ما تحتاجه من أمر عبادتك الله سبحانه وتعالى، فيكون المقدم للأهمية ما تتحقق فيه عبادتك لله عز وجل. ومتى وقع هذا المعنى في القلب أغنى عن كثير من البيان. فإن من المبتدئين من يأتيك فيسألك: هل أحضر درسا في المصطلح أو أحضر درسا في أصول الفقه؟ وأنت تعرف من حاله أنه لم يحضر درسا فيما يلزمه من ذكر الله سبحانه وتعالى أو آداب الإسلام أو عقيدته أو طهوره أو صلاته، فهذه له ألزم من أن يدرس مثلا في الأصول أو في النحو أو في قواعد الفقه أو غير ذلك من العلوم. فالذي يكون بالمحل الأعلى مما تطلبه ما تفتقر إليه في عبادة الله سبحانه وتعالى. فإذا جعلت هذا أصلا في طلبك عرفت الأهم في حقك، فالأهم في حقك هو ما تفتقر إليه في إقامة العبودية لله سبحانه وتعالى. ثم ذكر الأصل الآخر، وهو أن يكون قصده في أول طلبه تحصيل مختصر في كل فن، فيعمد إلى أنواع العلوم ويأخذ مختصرا يتلقاه تلقيا صحيحا بالحفظ والفهم، فيأخذ مثلا في الاعتقاد، ثم آخر في الفقه، ثم ثالثا في التفسير، ثم رابعا في الأصول، ثم خامسا في النحو، إلى أن يستوفي أنواع العلوم النافعة، فيكون تلقيه بتلقي هذه المختصرات. وهذا الأمر في المبادئ لا يستقل به طالب العلم، لأن المبتدئ بالعلم لا معرفة له بهذا الطريق، فيحتاج إلى شيخ يرشده ويبين له ما يحتاج إليه. وهذه الصلة التي كانت موجودة فيما سلف بين المعلم والمتعلم كانت من أسباب فلاحه. فلما صار هم المعلم الجلوس على الكرسي وإلقاء العلم، وهم المتعلم الحضور بكتابه ثم الخروج مع الباب، وصارت الصلة بينهما مبتورة، صار المتعلم يخبط خط عشوائي في أنواع العلم، لا يعرف ما يأخذ منه وما يترك، وما يصلح له الآن وما لا يصلح. ولم ترتفع نفوس أكثر المعلمين إلى إرشاد المتعلمين وحملهم على اللازم لهم، فصاروا ربما يدخلون في علوم لا يحتاجونها الآن ويمضون فيها وقتا، ثم يذكرون بعد مدة ويتقلبون من حال إلى حال. ولو كان الشيخ حريصا على نفع من يأخذ عنه لكان حقيقا به أن يرشده إلى ما يلزمه. ومن الأخبار بهذا أن الشيخ صالح الأطرم رحمة الله عليه وكان يقرأ عند شيخه محمد بن إبراهيم رحمة الله عليه، فأخذ عنده في متون المعتقد ثلاثة الأصول وكتاب التوحيد والقواعد الأربع وكشف الشبهات، ثم شرع يقرأ عليه من حفظه العقيدة الواسطية، فلحن في أولها فقال له شيخه: اترك العقيدة الواسطية الآن وادرس النحو، ادرس الأزبرومية أو الأزبرانية، ثم بعد ذلك ندرس العقيدة الواسطية. هذا الشيخ المعلم اللي حرص على نفع الطالب رأى أنه مضى عنده قرأ فيما يلزمه في المعتقد وهو ملازم له، ثم قرأ عليه في كتاب يمكن تأخيره ولعن في أول، فهو مهتد إلى إقامة لسانه في النحو. فلا بد للمتعلم من شيخ يرشده في العلم حتى يترقى فيه شيئا فشيئا. ثم ذكر المصنف من طيار شعر السناقض قول أحدهم وإن تريد تحصيل فن تميمه يعني أتمه وعن سواه قبل الانتهاء مه أي انتهي عن ذلك ومه كلمة زجر وقوله وفي ثم قال وفي ترادف العلوم المنعجاء يعني في جمعها مترادفة إن توأمان استبقى لم يخرجا يعني شأن المرأة التي تحمل توأمين فإذا أراد أن يخرج مستبقين لم يمكن لهما أن يخرجا جميعا فربما مات ثم قال ومن عرف من نفسه قدرة على الجمع جمع وكانت حاله استثناء من العلوم استثناء من العموم يعني أن الأصل في الإنسان أن ينفرد بعلم يجمع نفسه عليه فإن وجد من نفسه قدرة على ضم علم آخر معه كان ذلك صالحا له إلا أن هذا يكون استثناء وربما اقتضت بعض الأحوال كما في زماننا أن يجمع الإنسان بين علمين أو أكثر في تحصيله لكنه ينبغي له أن يرعى الأخذ شيئا فشيئا لها حتى لا يبطله ذلك فإنه ربما لا يتهيأ له درس في الفقه إلا في هذا الزمن وآخر في العقيدة في هذا الزمن وربما لو تأخر عن هذين الدرسين لم يتكاثر فيريد أن يبادر إلى أخذهما لما اقتضته الحال وفقدان الشيخ المخرج المعلم للطلبة ممن يرقيهم في مختصرات العلم اللازمة له فلا بأس أن يجمع بين علمين لكن يراعي حاله في لزوم مذاكرة هذه العلوم وعدم التشويش على نفسه بتكثير المقروء فيها بل يقبل على هذين العلمين بالمتنين اللذين يتلقاهما ثم يمضي ليله ونهاره في الحفظ والفهم فيهما ومن الطلبة من يظن أن العلم يكون بقراءة الكتب وهذا شيء لا يكون العلم يكون كما سبق بحفظ متن جامع للراجح تأخذه على مفيد ناصح فلو أمضى طالب العلم 10 سنوات من عمره وهو يحفظ ويفهم تلك المحفوظات كان هذا كافيا له في العلم ولو لم يقع هذه الكتب المصنفة التي صارت المطابع تتبع كل يوم بشيء منها ولو أن أحدكم رأى بعض مكتبات من مضى أو من بقي من العلماء الذين كان يشار إليهم فإنه لا يجد فيهم كبير أحد له مكتبة عظيمة وربما لا يعد من العلماء من له مكتبة عظيمة إلا قوم لا يتجاوزون أصابع اليد الواحدة وتجد أكثر العلماء لم تكن مكتباتهم كبيرة كأمثال الشيخ محمد بن صالح بن تيمين أو أمثال الشيخ صالح بن فوزان أو أمثال الشيخ عبد الله الغيان أو غيرهم من أهل العلم تجد أن مكتباته ليست كبيرة لكنهم أخذوا العلم أخذا صحيحا بالحفظ والفهم فمتى حفظ الإنسان الأصول المعتمدة
كانت أصول العلوم وأبرز المنطوق منها والمفهوم أما بعد فهذا شرح الكتاب الأول من برنامج أصول العلم في سنته الثانية 34 بعد 400 35 بعد 400 وهو كتاب خلاصة تعظيم العلم لمصنفه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي
بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد فهذه من كتاب تعظيم العلم خلاصة لك وعدت لارتباطها بمقصد الحفظ فاستخرج منه للمنفعة المذكورة الأولى وجعل فيه النموذج من كل باب ليكون في نفوس طلبة شمس النهار ويترشح بعده إلى العمل والابتكار فأسأل الله لي ولكم ثم معاطل التعظيم والفوز في جوامع فضله العظيم.
ابتدأ المصنف وفقه الله كتابه بحمد الله سبحانه وتعالى ملوحا بمراده في قوله الحمد لله المعظم بالتوحيد قال الله تعالى وربك تكبر أي عظمه وأجل تعظيم الله سبحانه وتعالى هو تعظيمه عز وجل بالتوحيد، ثم صلى وسلم على عبده ورسوله محمد المخصوص بأجل المزيد مما آتاه الله عز وجل في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: ولسوف يعطيك ربك فترضى، ثم أتبع ذلك بالصلاة والسلام على آله وأصحابه أولي الفضل والرأي السليم، ثم قال: أما بعد فهذه من كتابي تعظيم العلم خلاصة اللفظ أي نقاوته، فهو مستل من كتاب أكبر منه اسمه تعظيم العلم. وحمل على استخلاص هذه الخلاصة إعداده لمقصد الحفظ كما قال: أعدت لالتقاطها لمقصد الحفظ، لأن الكلم إذا قلل كان أعون على حفظه، فإذا نثر شق ذلك على حافظه. ثم قال: فاستخرج منه للمنفعة المذكورة وهي حصول الحفظ اللباب وهو خالصه، فلباب كل شيء خالصه، وجعل فيه الأنموذج أي المثال المحتذى من كل باب، فجعل في كل باب من أبوابه ما يكون مثالا يحتذى في الاطلاع على ما ينبغي طلابه منه، ليكون في نفوس الطلبة شمس النهار أي واضحا جليا. يقال: هذا الشيء كشمس النهار أي في وضوحه وجلائه، ويترشح بعده إلى العمل والادكار لأنه المقصود من العلم، فإن الأمر كما قال أبو الفرج ابن الجوزي: العلم شجرة والعمل ثمرة. انتهى كلامه. فتلخيص القول في المقاصد المذكورة في هذا الكتاب يراد منها أن يكون المقصود فيه واضحا جليا ليستعين به متلقيه على العمل والادكار، والمراد بالادكار الاتعاظ والامتثال، أصله الاذكار بدال فدال، ثم قلبت الذال دالا وأدغمت الثانية في الأولى فصار الادكار، والمراد به الاتعاظ.
أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه عدد من تعلم وعلم، أما بعد، فإن حظ العبد من العلم موقوف على حظ قلبه من تعظيمه وإجلاله، فمن امتلأ قلبه من تعظيم العلم وإجلاله صالح أن يكون محلا له، وبقدر نقصان هيبة العلم في القلب ينقص حظ العبد منه حتى يكون من القلوب قلب ليس فيه شيء من العلم، فمن عظم العلم لاحت أنواره عليه ورفدت رسل فنونه إليه، ولم يكن لهمته غاية إلا تلقيه ولا لنفسه لذة إلا الفكر فيه، وكأن أبا محمد الداري الحافظ رحمه الله لمح هذا المعنى، فختم كتاب العلم من سننه المسمات بالمسند الجامع لباب في إعظام العلم، وأعون شيء على الوصول إلى عظام العلم وإجلاله معرفة معاقل تعظيمه، وهي الوصول الجامعة المحققة لعظمة العلم في القلب، فمن أخذ بها كان معظما للعلم مجلا له، ومن ضيعها فلنفسه أضاع ولهواه أضاع، فلا يلومن إن فتر عنه إلا نفسه، يداك أوكتا وفوك نفق، ومن لا يكرم العلم لا يكرمه العلم.
ذكر المصنف وفقه الله أن نصيب العبد من العلم موقوف على حظ قلبه من تعظيمه وإجلاله، أي مرتهن بذلك، فبقدر ما يكون في القلب من تعظيم العلم وإجلاله يتهيأ للعبد الحصول عليه والوصول إليه، فمن امتلأ قلبه بتعظيم العلم وإجلاله صلح أن يكون محلا له، أي تهيأ أن يكون مكانا له، فإن القلب محل العلم، ولا يترشح القلب للعلم إلا بتهيئته،
كما أن الأرض الجرداء إذا أريد زرعها احتيج إلى تهيئتها من قبل، فمن بادر البدر فيها بالنثر ووال الماء عليها بالقطر ولم يهيئها من قبل فإن بدره لا ينبت، وإن نبت لم يثمر، وإن أثمر لم يكثر. وكذا العلم، فإذا لم يكن القلب متهيئا صالحا له فإن ملتمس العلم لا يجد إليه طريقا سريعا، وربما أنفق كثيرا من وقته وجهد نفسه فلا يحصل من العلم إلا يسيرا، وموجب ذلك فقدان صلاحية قلبه للعلم بفراغه من تعظيم العلم وإجلاله، فهو لا يعقل هذا المعنى الشريف، وهو أن يكون مجلا معظما للعلم، فإنه متى عظمه وأجله حصله، ومتى فقد ذلك منه لم ينله، كما قال: وبقدر نقصان هيبة العلم في القلب ينقص حظ العبد منه، حتى يكون من القلوب قلب ليس فيه شيء من العلم، وإنما فقد العلم منه بفقدان إجلال العلم وتعظيمه منه، فلما صار قلبه فارغا من إجلال العلم وتعظيمه فرغ قلبه من العلم ولم يصلح أن يكون أرضا لزرعه. ثم قال: فمن عظم العلم لاحت أنواره عليه، أي ظهرت أنواره عليه ووفدت، أي قدمت رسل فنونه إليه، ولم يكن لهمته غاية إلا تلقيه، ولا لنفسه لذة إلا الفكر فيه، ولا ينال هذا المقام إلا موصلها قلبه لذلك. فلو قدر أنه أقبل بنفسه على العلم لكن لم يخالط قلبه إجلال العلم وإعظامه فإن العلم لا يستقر في قلبه. ثم قال: وكأن أبا محمد الدارمي الحافظ رحمه الله لامح هذا المعنى فختم كتاب العلم من سننه المسماة في المسند الجامع بباب في إعظام العلم، فآخر كتاب العلم من سنن الدارمي ترجمته بقوله: باب إعظام العلم، وهذا من دقيق فقهه. وكان أبو العباس ابن تيمية يعدل أبا محمد الدارمي بالبخاري في فقهه، وأخر رحمه الله تعالى هذه الترجمة تنبيها أن ما سلف من تراجم كتاب العلم في سننه مما فيه بيان كيفية أخذه وتلقيه وما ينفع منه ونعت أخذه عن الشيوخ لا يمكن إحرازه إلا بأن يأنس القلب بالعلم معظما له، فإذا عظم القلب العلم انتفع بما سبق ذكره من المعارف والعلوم التي بثها الدارمي رحمه الله تعالى في تراجم كتاب العلم من سننه. وليس المراد بالمعنى المسوق آنفا أن إحراز العلم لا يكون إلا مع طهارة القلب، فإنك ربما رأيت من يحفظ العلم ويعرف مسائله وهو في حال تفارق ما يجبه العلم، وإنما المراد نفيه حصول العلم الذي له بركة مما يورث العلم والفهم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، فيتجلى بملتمسه من المعاني الخفية والحقائق اللطيفة ما لا يكون لغيره، وبهذا يحصل البون الشاسع والفرق الواسع بين من كان قلبه طاهرا صالحا للعلم النافع وبين من يكون قلبه حاملا لعلم يكون على لسانه فقط، فإن العلم منه ما يجري على اللسان ومنه ما يثبت على الجنان. فالمراد إثباته بالمعنى المتقدم العلم الذي يثبت في الجنان فتظهر آثاره وبركته ومنفعته في العاجل والآجل، وأما علم اللسان فربما رأيت من الخلق من يحرز منه قدرا لكن لا تحصل له به منفعة في العاجلة والآجلة، ولا ترى عنده من لطائف المعارف وشريف العلم ما يكون عند غيره ممن امتلأ قلبه بتعظيم العلم وإجلاله، فصلح أن يكون العلم النابع محلا له. ثم قال المصنف: وأعون شيء، أي أكثر شيء إعانة على الوصول إلى إعظام العلم وإجلاله، معرفة معاقد تعظيمه. ثم بين معنى المعاقد بقوله: وهي الأصول الجامعة المحققة لعظمة العلم في القلب. ثم ذكر منفعتها فقال: فمن أخذ بها كان معظما للعلم مجلا له، ومن ضيعها فلنفسه أضاع، فلا يلومن إن فتر إلا نفسه، يداك أو فتى وفوك نفخ. ومن لا يكرم العلم لا يكرمه العلم، كما قال الشافعي رحمه الله تعالى. فمن أراد الحصول على العلم النافع ظاهر البركة العاجلة والآجلة فليأخذ بمعاقد تعظيم العلم، وهي الأصول التي متى سلكها العبد صار معظما مجلا للعلم، فحصل بهذه العظمة التي استوت في قلبه أن يكون من القلوب المترشحة عند الله سبحانه وتعالى للعلم النافع الذي تونس لذته ويأنس العبد به ويركن إليه. فهذا الكتاب مبين للسبيل القويم للوصول إلى تعظيم العلم التي متى تأثر في القلب أكسب صاحبه العلم النافع في العاجل والآجل. فينبغي أن يجتهد طالب العلم في ترسم هذه المقاعد علما، في ترسم هذه المعاقد علما، ثم امتثالها عملا مع دوام الإقبال بصدق على الله سبحانه وتعالى. فإن العبد إذا صدق الله صدقه الله، وإذا كان الكريم من الخلق يأنف في عرفهم أن يرد سائلا يسأله، فإن أكرم الأكرمين سبحانه وتعالى لا يرد سؤال السائلين، ولكن الشأن في صدق اليقين. فمن التمس العلم معظما له بصدق وألمن طرق باب الكريم سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل يفتح له العلوم والمعارف، وبه يدرك أن العلم لا يناله حافظ مجيد ولا ذكي المعي، وإنما يناله زكي هيأه الله سبحانه وتعالى لذلك. فكم رأيت ورأينا أناسا يوصفون بالحفظ والفهم لكنهم يحال بينهم وبين العلم، وأعظم أسباب ما حال بينهم وبين العلم فراغ قلوبهم من تعظيم العلم. وهذا المعنى ليس شيء نفقده بأسى في عوام المسلمين، بل صار أمرا نذوق العلقم من فقده في طلاب العلم. فكم من امرئ يمازج العلم وينسب إليه لكنه قليل التعظيم له. وإذا أردت أن تعرف صدق مقالتي فاعتبر ما سيأتي من معاقد تعظيم العلم في أحوال الخلق، وتفقد هذا في نفسك قبل الناس، تجد أن كثيرا منا قد فرغ قلبه من كثير من هذه المعاني. وإذا وجد بعض هذه المعاني في قلبه لم تكن مستوية على الوجه الأتم، فحينئذ تنفق الأوقات وتبذل الجهود وتمضي الأعمار ولا يدرك العبد من العلم إلا قليلا. والعلة فيه لا في العلم ولا في عطية الله سبحانه وتعالى.
أحسن الله إليكم. المعقد الأول تطهير وعاء العلم وهو القلب، وبحسب طهارة القلب يدخل العلم، وإذا ازدادت طهارته زادت قابليته للعلم. فمن أراد حيازة العلم فليزين باطنه ويطهر قلبه من نجاسته، فالعلم جوهر لطيف لا يصلح إلا للقلب النظيف. وطهارة القلب ترجع إلى أصلين عظيمين، أحدهما طهارته من نجاسة الشبهات، والآخر طهارته من نجاسة الشهوات. وإذا كنت تستحي من نظر مخلوق مثلك إلى وسخ ثوبك فاستحي من نظر الله إلى قلبك وفيه حن وبلايا وذنوب وخطايا. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأعمالكم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. من طهر قلبه فيه العلم حل، ومن لم يخفى منه نجاسته ودعاه العلم وارتحل. قال سهل بن عبد الله رحمه الله: حرام على قلب أن يدخله النور وفيه شيء مما يكره الله عز وجل.
لما بين المصنف وفقه الله أن نيل العلم موقوف على تعظيمه، وذكر قبل أن تعظيمه يدرك بلزوم معاقده وهي الأصول الجامعة المحققة لهذا المعنى في القلب، شرع يبين جملة من هذه المعاقد واحدا واحدا، وابتدأها بالمعقد الأول وهو تطهير وعاء العلم، لأن لكل شيء وعاء، ووعاء العلم القلب، وبحسب طهارة القلب يدخله العلم النافع، وإذا ازدادت طهارته ازدادت قابليته لما ينفع من العلم. فمن أراد حيازة العلم فليزين باطنه وليطهر قلبه، فإن العلم جوهر لطيف لا يصلح إلا للقلب النظيف. وكما أن الخلق يحفظون جواهر الأثمان عندهم من ذهب وفضة وعقيق وغيرها في محل صالح لحفظها ولا يلقون بها في المزابل، فكذلك العلم لا يصلح لقلب يكون مزبلة، فإن العلم من ميراث النبوة، والنبوة اصطفاء من الله سبحانه وتعالى، ولا يجعل الله عز وجل شيئا من ميراث النبي صلى الله عليه وسلم في قلوب هي مزابل قلوب الخلق. والقلب الذي ينعت بأنه من مزابل القلوب هو القلب المملوء مما ينجسه من الشهوات والشبهات، فإن القلوب تعتبرها نوعان من الأمراض هما المذكوران في قول المصنف إلى أصلين عظيمين، أحدهما طهارته من نجاسة الشبهات، والآخر طهارته من نجاسة الشهوات. فالمرض الأول مرض الشهوة، والمرض الثاني مرض الشبهة، وهما يدفعان بتطهير عن القلب، صار القلب طاهرا صالحا للعلم. ومتى كان القلب ملطخا بقاذورات النجاسات من الشهوات والشبهات فإنه من مزابل القلوب، وإذا زاد ما فيه من هذه النجاسة انتفى وصول العلم إليه. والمراد بالعلم العلم النافع الذي يؤنس المرء ثمرته العاجلة والآجلة. ثم ذكر المصنف من مشكات النبوة حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وفيه أن محل نظر الله من العبد موقعان، أحدهما نظره سبحانه وتعالى إلى قلبه، والآخر نظره سبحانه وتعالى إلى عمله، فهما محل النظر من العبد. فمتى استقامت حال العبد، ومتى ساءت حال العبد، فإنما يلحق العبد من ضيق صدر وتغير حال وبلبلة خاطر وقلق روح هو بما يكون في قلبه وما يجيه من عمله. قال أبو الفرج ابن الجوزي في صدر فصل له في صيد الخاطر: تصفية الأحوال على قدر تصفية الأعمال، تصفية الأحوال على قدر تصفية الأعمال، انتهى كلامه. أي متى صف العبد عمله صفت له حاله، ومتى ساء عمله ساءت حاله. وهذا المعنى موجود في كلام مطرف ابن الشخير بن العلاء بن الشخير إذ قال فيما رواه أبو نعيم الأصفهاني في كتاب الحلية: من صفى صفي له ومن خلط خلط عليه. أي متى صفى العبد أعماله واستقام أمر قلبه صفى له حاله، ومتى خلط في ذلك اختلطت عليه أحواله. ثم قال المصنف: من طهر قلبه فيه العلم حل، أي وجد وقع، ومن لم يرفع منه نجاسته ودعه العلم، أي تركه وارتحل. ثم قال: قال سهل بن عبد الله رحمه الله: حرام على قلب أن يدخله النور وفيه شيء مما يكره الله عز وجل، يعني من الذنوب والمعاصي. وشاهده في القرآن قوله تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. قال سفيان بن عيينة: أحرمهم فهم القرآن، أحرمهم فهم القرآن، انتهى كلامه. فهم يحرمون فهم القرآن لما في قلوبهم من فساد أعظمه أنهم يتكبرون في الأرض بغير الحق. فإذا كان أصل العلم وهو فهم القرآن يحجب بالذنوب التي تكون في القلب ومن جملتها الكبر والخيلاء، فإن سائر الذنوب تحجب الإنسان عن سائر العلوم. فإذا امتلأ قلب العبد بأمراض الشهوات والشبهات صارت هذه العلل حائلا بينه وبين وصول العلم إليه. والخطيئة والذنب جبلة آدمية وخلة بشرية لا ينفك العبد عنها، ولا يلام العبد على وقوع الذنب وصدوره منه، وإنما يلام على تركه التوبة من الذنب. وفي صحيح مسلم من حديث سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى، فذكر حديثا طويلا وفيه: يا عبادي إنكم تذنبون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا. فذكر حال الخلق أنهم يذنبون بالليل والنهار وهم مأمورون بما ينفو هذه الذنوب وهو التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. قال أبو العباس ابن تيمية الحفيد في العقيدة التجمولية: من أذنب فندم فتاب فقد أشبه أباه، ومن أشبه أباه فما ظلم، انتهى كلامه. أي صار مشابها لأبيه آدم عليه الصلاة والسلام في وقوع الذنب منه ثم ندمه عليه الصلاة والسلام على مقارفته الذنب ومبادرته التوبة من الذنب. فينبغي أن يتعاهد ملتمس العلم قلبه بنفي هذه النجاسات الواردة عليه من الشهوات والشبهات عنه بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى وتكرار ذلك. وهذا من أسرار ملازمته صلى الله عليه وسلم الاستغفار في اليوم والليلة مرارا كثيرة، فكان يستغفر في اليوم 100 مرة ويعد له في المجلس 70 استغفارا، كل ذلك للإيغال في دفع هذه النجاسات عن قلبه. وإذا كان هذا حال الطاهر المطهر أبي القاسم صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فإن حال أحدنا في حاجته إلى التوبة أعظم. ويتأكد هذا في ابتغاء العلم، فإن من أعظم ما يعينك على وصول العلم إليك طهارة قلبك، وطهارة قلبك مرتهنة بنفي نجاسة الشهوة والشبهات عنه. وأعون شيء لك في دفعها عنه مبادرتك التوبة وتكرار استغفار ربك سبحانه وتعالى.
أحسن الله إليكم. الناقد الثاني: إخلاص النية فيه. إن إخلاص الأعمال أساس قبولها وسلم وصولها. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء وفي صحيح عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأعمال بالنيام، ولكل امرئ ما نوى، وما سبق من سبق ولا وصل من وصل من السلف الصالحين إلا بالإخلاص لله رب العالمين. قال أبو بكر المروذي رحمه الله تعالى: سمعت رجلا يقول لأبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل، وذكر له الصدق والإخلاص، فقال أبو عبد الله: بهذا اختلف القوم، وإنما ينال المرء إما على قدر إخلاصه. والإخلاص لم يقوم على أربعة أصول بها تتحقق نية العلم للمتعلم إذا قصدها: الأول رفع الجهد عن نفسه بتأليفها ما عليها من العبوديات وإيقافها على مقاصد الأمر والنهي. الثاني رفع الجهد عن الخلق بكلامهم وإرشادهم بما فيه صلاح دنياهم وآخرتهم. الثالث إحياء العلم وحفظه من الضياع. الرابع العمل بالعلم. ولقد كان السلف رحمهم الله يخافون فرات الإخلاص في طلب العلم فيتورعون عن ابتداعه إلى أنهم لم يحققوه في قلوبهم. سئل الإمام أحمد: هل طلبت العلم لله؟ فقال: لله عزيز، ولكنه شيء حبب إلي فطلبته. ومن ضيع الإخلاص فاته علم كثير وخير وفير. وينبغي لقاصد السلامة أن يتلقد هذا الأصل، وهو الإخلاص في أموره كلها، دقيقها وجليها، سرها وعلنها، ويحمل على هذا التفقد شدة على جزمية. قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، لأنها تتقلب علي. بل قال سليمان الهاشمي رحمه الله: ربما أحدث بحديث واحد ولي نية، فإذا أتيت على بعضه تغيرت نيتي، فإذا الحديث الواحد يحتاج إلى نيات.
ذكر المصنف وفقه الله معقدا آخر من معاقد تعظيم العلم، وهو إخلاص النية فيه، لأن إخلاص الأعمال أساس قبولها وسلم وصولها. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، أي حال كونهم مخلصين الدين لله سبحانه وتعالى. وفي الصحيحين عمر رضي الله عنه الله عليه وسلم قال: الأعمال بنية، أي متعلقة بنية عاملها، ولكل امرئ ما نوى، أي حظ العامل من عمله على قدر نيته. والمأمور به في النيات أن يخلص العبد لله، والإخلاص شرعا هو تصفية القلب من إرادة غير الله. والإخلاص شرعا هو تصفية القلب من إرادة غير الله. وإلى هذا المعنى أشرت بقولي: إخلاصنا لله صف القلب من إرادة سواه فاحذر يا فطن. إخلاصنا لله صف القلب من إرادة سواه فاحذر يا فطن. فحقيقة الإخلاص وجود التصفية فيه، وهذه التصفية متعلقها الإرادة، بأن يفرد العبد إرادته لله سبحانه وتعالى، فلا يكون في قلبه إرادة أحد سوى الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر المصنف أن من سبق ممن سبق ولا وصل من وصل من السلف الصالحين إلى الدرجات الرفيعة والمقامات المنيفة إلا بالإخلاص لله رب العالمين. قال أبو بكر المروذي رحمه الله: سمعت رجلا يقول لأبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل، وذكر الصدق والإخلاص، فقال أبو عبد الله: بهذا ارتفع القوم، أي ارتفعوا بصدقهم وإخلاصهم. فارتفاع العبد في مراتب الدنيا والآخرة على قدر صدقه والفرق بين الصدق والإخلاص أن الصدق هو توحيد المراد، والإخلاص هو الإرادة. ذكره أبو عبد الله ابن القيم رحمه الله. فيكون العبد صادقا إذا وحد مراده بأن يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، ثم يتحقق له الإخلاص إذا خلص هذا التوجه من الالتفات إلى إرادة غير الله سبحانه وتعالى. ثم بين المصنف أن المرأة ينال العلم على قدر إخلاصه، فلا يناله بحسبه ولا نسبه ولا ماله ولا سلطانه، وإنما يناله بقدر إخلاصه. روى الخطيب البغدادي وابن عساكر في أماليه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إنما يحفظ الرجل على قدر نيته، إنما يحفظ الرجل على قدر نيته، أي لا يحصل له وفور الحفظ وقوته إلا بقدر ما يكون في قلبه من النية صالحة أو فاسدة، فإن صلحت قوي حفظه وإن فسدت ارتج عليه في الحفظ. فالعبد لا يدرك العلم بالقوة الظاهرة فقط كما يخيل للناس، وإنما يدركه بقوة باطنة من أعظمها الإخلاص، فإنه مع الإخلاص يحصل للعبد من القوة على الحفظ والفهم ما لم يكن له من قبل، فيتجدد له بصدق إرادته وجه الله سبحانه وتعالى قوة ينعم الله سبحانه وتعالى ويتفضل بها عليه. ثم بين المصنف كيفية الإخلاص، لأن من مدارك العلم التي توجب الاعتناء بها معرفة كيفيات الإخلاص المرادة شرعا في الأعمال، فإن لكل عمل من الأعمال نيته. وقد تأسف ابن الحاج في كتاب المدخل على عدم الفقهاء المنبهين للخلق إلى نيات أعمالهم، فإن العبد يحتاج إلى تعريف له في نية عمله، فالوضوء له نية، والصلاة لها نية، والصيام له نية، وطلب العلم له نية، والنكاح له نية، ولا يراد من هذه النية مجرد المعنى العام من إرادة وجه الله سبحانه وتعالى، بل في مضامين ذلك معان متى استشرف لها القلب واطلع عليها أحرز العبد قوة في نيته في هذا العمل، فحصلت له البركة. وهذا من وجوه حظوظ الناس في أعمالهم، فإنهم يختلفون في شهود مقادير النية فيها، فمن الناس من يصلي الصلاة ونيته فيها إسقاط الفضل الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى عليه، ليس إلا، وهذا هو المعنى الذي يريده الفقهاء من كلامه. ومن الناس من يؤدي الصلاة وله فيها أنواع من النيات، فهو يؤدي الصلاة وهو يريد أن يكون له اتصال بالله سبحانه وتعالى، فإن الخلق يأنسون بالخلق، ومن الخلق من يكون أنسه بالله عز وجل، ومن طرائق الأنس به سبحانه وتعالى وقوف العبد بين يديه في الصلاة. فمن الناس من يأتي مصليا ليحصل له وفود بين يدي الله سبحانه وتعالى. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: رفع اليدين في الصلاة إلقاء العبد الحجاب بينه وبين الله، فإذا رفع العبد يديه قائلا الله أكبر فكأنما أرخى الحجاب المسجل بينه وبين الله سبحانه وتعالى. هذه واحدة من النيات التي يمكن أن تشهدها القلوب في الصلاة، ووراء ذلك نيات أخرى كلها ترجع إلى معنى النية في الصلاة. وكل عمل من الأعمال الدينية أو الدنيوية تحتف به أنواع من النيات، متى شهدها القلب حصلت له قوة فانتفع من العمل الذي أداه. ومن جملة ما ينبغي أن يحيط به ملتمس العلم خبرا نية العلم، فإن من الناس من يطلب العلم ويفوت كيفية الإخلاص فيه، لا لمخالطة قلبه إرادة غير الله عز وجل، وإنما لأصول علمه إدراك أصول هذه النية التي متى استوت في القلب صار ملتمس العلم واقفا على الإخلاص الشرعي في العلم. وقد ذكر المصنف أن الإخلاص في العلم يقوم على أربعة أصول: فالأول رفع الجهل عن نفسه، أي أن ينوي رفع الجهل عن نفسه بتعريفها ما عليها من العبوديات وإيقافها على مقاصد الأمر والنهي، فيتعرف بطلبه العلم طريق العبودية لله سبحانه وتعالى، فهو يدرك أن حظوته عند ربه على قدر عبوديته له، ويدرك أن من مقاصد التماسه العلم أن يكون العلم سببا موصلا له إلى معرفة ما يعبد به ربه سبحانه وتعالى. والثاني رفع الجهل عن الخلق، أي أن ينوي بالتماس العلم رفع الجهل عنهم بتعليمهم وإرشادهم لما فيه مصالح دنياهم وآخرتهم، فهو لا يريد أن يترفع عليهم، وإنما يريد أن يرفع عنهم الجهل بتعليمهم وإرشادهم إلى مصالح الدنيا والدين. ثم ذكر الأصل الثالث وهو إحياء العلم، والمراد به حفظه من الضياع، فينوي بطلبه العلم أن يحيي العلم ويعيشه فلا يضيع، لأن العلم في هذه الأمة هو أصل حفظه لها، فإذا حفظ العلم فيها حفظ دينها، وإذا ضاع العلم فيها ضاع دينها، وما ضاع من الدين أشد مما ضاع من الطين. وكم تسمع من ينعي فقدان المسلمين فراديس كثيرة في المشرق والمغرب ولا يحرك ساكنا، وهو يشهد بجلاء فقدان المسلمين لكثير من أصول دينهم وغلبة الجهل عليهم. فكم من مسلم ينتسب إلى الإسلام باسمه لكنه لا يعرف حقيقة هذا الدين، ففقدان معالم الدين في المسلمين أشد من فقدان الطين، لأنه إذا استقام أمرهم في دينهم عادت لهم تلك الفراديس، وإذا لم يستقم لهم دينهم فإنهم لا يزالون في نقص حتى يأذن الله عز وجل برفع البلاء عنهم. وتأمل هذا في طلب جملة من الأصول الدينية التي صارت مجهولة عند المسلمين، فصار منهم من يوغل فيها بجفاء ومنهم من يوغل فيها بغلو، والحق بين ضلالتين والحسنة بين سيئتين. اعتبر هذا في أبواب شتى من الجهاد أو الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر أو غير ذلك، فلا تجد حسرة في نفوس أكثر المنتسبين إلى العلم على فقدان هذه المعالم الشرعية كما أرادتها الشريعة، وتسمع منهم لوعة وتألما على ما يفقد من بلد هاهنا وهناك. وضياع العلم والدين أشد من ضياع تلك الأراضي، لأنه إذا استمكن ضياع الدين فيهم لم يزالوا في نقص في أموالهم وأنفسهم وبلدانهم، فإن استقاموا على دينهم رد الله سبحانه وتعالى ما كان لهم من مجد، فإنهم لم ينالوا ذلك المجد بأنسابهم ولا أحسابهم ولا شجاعتهم، وإنما نالوه بعز الإسلام. قال عمر رضي الله عنه لأبي عبيدة فيما رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق بإسناد صحيح: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر الأصل الرابع من أصول نية العلم، وهو أن ينوي العمل بالعلم، فإن العلم لا يراد لذاته وإنما يراد لمقاصد عدة، من جملتها أن ينوي العبد العمل به. وأشرت إلى هذه الأصول الأربعة بقولي: ونية للعلم رفع الجهل عن، ونية للعلم رفع الجهل عن، عن نفسه كغيره من النسم، عن نفسه كغيره من النسم، وبعده التحصين للعلوم من، وبعده التحصين للعلوم من ضياعها وعمل به زك، ضياعها وعمل به زك. ونية للعلم رفع الجهل عن، عن نفسه فغيره من النسم، وبعده التحصين للعلوم من ضياعها وعمل به زك. و وقوله النسم جمع نسمة والمراد بها الخلق، وقوله زك أي ثبت. ثم ذكر المصنف أن السلف رحمهم الله كانوا يخافون فوات الإخلاص في طلبهم العلم فيتورعون عن ادعائه فلا يدعون أنهم حققوه، وليس المراد فقدان تحقيقه من قلوبهم، ولكنهم كانوا يعاملون نفوسهم بالنقص فينظرون إليها بأنها لم تحقق ما ينبغي عليها من نية العلم، فكانوا يتورعون عن ادعائه. ومن ذلك ما ذكره أن الإمام أحمد سئل هل طلبت العلم لله، فقال لله عزيز، أي يشق علي أن أقول إني طلبت العلم لله، ثم قال ولكنه شيء حبب إلي فطلبته، ثم قال ومن ضيع الإخلاص فاته علم كثير وخير وكير، إذا ضيع العبد الإخلاص فاته ما يفوت فاقد الإخلاص من العلم الكثير والخير الوفير. ثم ذكر أنه ينبغي لقاصد السلامة أن يتفقد هذا الأصل لئلا يغفل عن تطلبه في نفسه في أموره كلها، ثم بين موجب تفقد الإخلاص في النيات فقال ويحمل على هذا التفقد شدة معالجة النية، أي معاناة النية تصحيحا وإصلاحا على وجه شديد، فإن من رام إصلاح نيته وتقويمها على الوجه الأتم وجد شدة في ذلك. قال سفيان الثوري ما عالجت شيئا، أي ما كابدت معالجة شيء أشد علي من نيتي لأنها تتقلب علي، أي لأن النية تتغير وتتحول، فإن النية محلها القلب، والقلب متقلب متغير بحسب ما يعتريه من الوالدات. ثم أورد قول سليمان الهاشمي ربما أحدث بحديث واحد ولي فيه نية، أي نية صالحة، فإذا أتيت على بعضه أي إذا حدثت ببعضه تغيرت نيتي، فإذا الحديث الواحد يحتاج إلى نيات، والمراد بالنيات المحتاج إليها أي يحتاج إلى تصحيح النية، أي يحتاج إلى تصحيح النية، والمراد بتصحيح النية ردها إلى المأمور به شرعا إذا عرض لها ما يغيرها أو يفسدها، ردها إلى المأمور به شرعا إذا عرض لها ما يغيرها أو يفسدها، فالعوارض التي تهجم على النية نوعان، فالعوارض التي تهجم على النية نوعان، أحدها عوارض تفسدها، أحدها عوارض تفسدها فتنقلها من المأذون به شرعا إلى المحرم شرعا، فتنقلها من المأذون به شرعا إلى المحرم شرعا، والآخر عوارض تغيرها، عوارض تغيرها فتنقلها من المأمور به شرعا إلى المباح، فتنقلها من المأمور به شرعا إلى المباح، ولا يدفع هذه العوارض المغيرة أو المفسدة إلا دوام تصحيح النية، فكل عمل ابتدأته ونيتك فيه حسنة فاعلم أنك لا تخلص من معرة والد يهجم عليه فيغير نيتك أو يفسدها، وعروة الخلاص من هذه العوارض دوام تصحيح النية بأن تتفقد نيتك مرة بعد مرة في مطلوبك الذي تريده، فمتى رأيت فيها تغيرا للانتقال من القصد الحسن إلى المباح وددتها إلى المأمور شرعا، أو وجدتها خرجت إلى غرض فاسد من الأغراض التي تعرض للنية رددتها إلى المأمور به شرعا. وهذا الأمر في ملاحظة النية أمر شاق يحتاج إلى مجاهدة عظيمة، لكن هذه المجاهدة تهون مع المداومة. قال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. قال بعض السلف: جاهدت نفسي في قيام الليل 20 سنة حتى استقامت لي. وقال أحدهم: جاهدت نفسي في تعلم الصمت 10 سنوات. وقال أحدهم: حفظت قلبي 20 سنة فحفظني 20 سنة. فإذا داوم العبد المجاهدة وألفت نفسه ذلك استقامت. فمتى جعل العبد بين بصيرتي قلبه وناظريه تصحيح النية وصار مراقبا هذا المقام، ما هي إلا مدة من عمره حتى تألف نفسه هذا المقام، فيكون ذكارا مدكرا لمراقبة نيته. ومن غفل عن هذا المقام فإنه ربما استشرت فيه هذه العلل وصار يتنقل من غرض فاسد إلى غرض أشد فسادا، وربما كان في ذلك عطبه وهلاكه. فإن القلب لا يموت دفعة واحدة، وإنما يموت القلب بما يسري إليه من العلل، فتداخله علة من العلل على نحو لطيف، فإذا غفل عنها تمكنت منه، فإذا وثقت في القلب جرت إليها أخرى، فإذا استوى مقامهما في القلب استجعتها علة ثالثة، فما هي إلا علة بعد علة يستمريها العبد حتى يموت قلبه في غفلة منه عن مجاهدة نفسه ومراغمتها في تصحيح النية. وهذا يقرب لك صدق ما ذكره أبو عبد الله رحمه الله تعالى في قوله: ما سبق من سبق ولا وصل من وصل إلا بالصدق والإخلاص. فالوصول إلى المراتب المنيفة والمقامات العالية في إحراز المعارف والعلوم لا يكون إلا بمجاهدة عظيمة، وهذه المجاهدة لا تستدعي منك سنة أو سنتين أو 3 أو 5، بل في هذه الأزمان صارت المجاهدة تستدعي منك مدة أكثر مما كان في الزمن الأول. فإن الأحوال التي اعترت الخلق وما ألفته نفوسهم وما صار من الأحوال الملازمة لهم مما يباين حال السلف يجعل ما يذكره السلف مطلوبا في زماننا أضعاف ما كانوا لتغير الأزمان. لكن مما يهون عليك ذلك أن من كان مع الله كان الله معه. مما ييسر عليك ذلك أنك إذا تعلقت بالله سبحانه وتعالى أعانك ووفقك. فكن مع الله يكن الله عز وجل معك. وإن المرء لا يركن إلى شيء وثيق ولا معتمد عتيق إلا إلى الله سبحانه وتعالى. فمتى تطلع إلى غيره فاغتمر في طلب العلم بقربه من شيخه أو قوة حفظه أو جودة فهمه أو كونه منتسبا إلى بيت علم، فإن ذلك لا يزدي عليه شيئا، وإنما ينفعه وجدان المعاني المتقدم ذكرها في قلبه. فمتى حقق الإخلاص في قلبه رفعه الله سبحانه وتعالى. فإن كان الناس يرونه لا شيء كان في وصفه بربه سبحانه وتعالى معظما عند الخلق. قال رجل لعثمان بن سعيد الدارمي مستعظما عليه: من أنت لولا العلم؟ من أنت لولا العلم؟ فقال عثمان بن سعيد: مدحني من حيث أراد أن يذمني. مدحني من حيث أراد أن يذمني، يعني قال: أنت بالعلم صرت شيئا. وهذا الإمام رحمه الله تعالى من طالع كتابه في الرد على بشر المريسي وغيره رأى قوة صلته بربه سبحانه وتعالى وتعظيمه وإجلاله لله عز وجل. ولهذا من قرأ كتب عقائد السلف وهو يشهد ببصيرة قلبه إعظامهم وإجلالهم لله سبحانه وتعالى اطلع على معنى من المعاني التي جعلت علم السلف شريفا. فإن كلامهم فيما يتعلق بتعظيم الله وإجلاله عند ذكر صفاته في تقريرها أو في الرد على المخالفين فيها يطلعك على ما في قلوبهم من إجلال الله وإعظامه مما أورثهم علما نافعا وستأتي شواهده بما يستقبل.
أحسن الله إليكم. الناقد الثالث جمع همة النفس عليه يجمع بهم على مطلوب الاتفاق لثلاثة أمور: أولها الحرص على ما ينفع، متى وفق العبد إلى ما ينفعه حرص عليه. ثانيا الاستعانة بالله عز وجل في تحصيله. ثالثها عدم العجز عن بلوغ البغية منه. وقد جمعت هذه الأمور الثلاثة في الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. قال الجنيد رحمه الله:
صح هذا وهذا، تعجز وتعجز.
أحسن الله إليكم. قال الجنيد رحمه الله: ما طلب أحد شيئا بجد وصدق إلا ناله، فإن لم ينله كله نال بعضه. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الفوائد: إذا طلع نشر الهمة في ظلام ليل البطالة وردفه قمر العزيمة أشرقت الأرض بنور ربها. وإن مما يعلي الهمة ويسمو بالنفس اعتبار هذا من سبق وتعرف حلما من قوم الماضي. فأبو عبد الله يحدث بن حنبل كان وهو في السبا وكما أراد الخروج قبل الفجر إلى حلاق الشيوخ، فتأخذ أمه بثيابه وتقول رحمة به حتى يؤذن الناس أو يصبحوا. فقال الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى خير البخاري كله على إسماعيل الحياري في ثلاث مجالس: الثاني من آلاف ليلتين من وقت صلاة المغرب إلى صلاة الفجر، واليوم الثالث من طهوة النهار إلى صلاة المغرب، ومن المغرب إلى طلوع الفجر. وكان أبو محمد بن الدفان أول كسائه يدرس الليل كله، فكانت أمه ترحمه وتنهاه عن القراءة بالليل، فكان يأخذ المصحف ويجعله تحت الجبهة شيء من الآنية العظيمة، ويتضرر من نومه فإذا رقد تخرج المصحف وأقبل على الدرس. فكون رجل يشرو على الثرى ثابتة، وعامة همته فوق الثريا سامرة، ولا تكن شاب البدن أشيب الهمة، فإن همة الصادق لا تشيب. كان أقرب إبراهيم أحد أثرياء العالم الكبرى حادثا يشبه وهو في الثمانين. ما شاب عزمي ولا حزمي ولا خلقي ولا ولائي ولا ديني ولا كرامي، وإنما فاض شعري غير صفته، والشيء في الشعر غير الشيء في الإمام.
ذكر المصنف وفقه الله ناقدا ثالثا من معاقد تعظيم العلم، وهو جمع همة النفس عليه. فإن من دلائل تعظيمك العلم أن تجمع همتك عليه، ثم بين كيفية جمع الهمة وذلك بتفقد ثلاثة أمور ذكرها ابن القيم في مفتاح دار السعادة، وهي متسقة في طي الحديث النبوي المذكور بعد. فأولها الحرص على ما ينفع بأن تقبل عليه وتعتني به، وثانيها الاستعانة بالله عز وجل في تحصيله، أي طلب العون من الله عز وجل في تحصيله، لأن قواك مهما بلغت إذا ركنت إليها خللتك. قال الأول: إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. قال أبو العباس ابن تيمية الحفيد: تأملت أنفع الدعاء فوجدته سؤال الله سبحانه وتعالى العون على طاعته. انتهى كلامه. فأفضل ما يكون من الدعاء ما يوفق العبد إلى حصول مقاصده، وهو التماسه الإعانة من الله عز وجل. وثالثها عدم العجز عن بلوغ البغية منه، فلا ينبغي للعبد أن يتقاعد عاجزا عن إدراك مطلوبه الذي يرومه. وهذه الأمور الثلاثة جمعت في قوله صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. ثم ذكر من كلام من مضى من كلام الجنيد وابي عبد الله بن القيم، ثم قال: ومما يولي الهمة ويسمو بالنفس، أي من الوسائل الموجهة لإعادة وسمو النفس اعتبار حال من سبق وتعرف همم القوم الماضين، أي النظر في سئل الماضين من الأنبياء والعلماء والشهداء والصالحين، فإن المرء يرى بما كانوا عليه نزلا من الخلق هم من لحم وعظم ودم، فيهون ذلك عليه الاقتداء بهم. قال أبو الفرج ابن الجوزي رحمه الله تعالى في صيد الخاطر: لا أجد شيئا أنفع لطالب العلم من إدمان النظر في سير السلف، لا أجد شيئا لطالب العلم أنفع من إدمان النظر في سير السلف، انتهى كلامه. لأن الاقتداء بالأفعال أبلغ من الاقتداء بالأقوال، فإذا رأى المرء سابقا له كان فعالا لأمر رام إدراكه فأدركه حمله ذلك عند من كانت له أنفة في نفسه وحمية لها على أن يقتدي بأولئك الماضين ويكون في سيره كسيرهم. ثم ذكر من أحوالهم طرفا، فمن ذلك ما ذكره عن الإمام أحمد أنه كان وهو في الصبا ربما أراد الخروج قبل الفجر إلى حلق الشيوخ فتأخذ أمه بثيابه وتقول رحمة به حتى يؤذن الناس أو يصبحوا، يعني انتظر أذان الناس لصلاة الفجر أو حتى يظهر الصبح ويبين، فكان يريد أن يمضي قبل الفجر ملتمسا للعلم، فكانت أمه تحول بينه وبين ذلك وتطلب منه إما انتظار أذان الفجر أو انتظار ذهاب غرس الفجر غرس الليل وظلمته قبل انبلاج الفجر. ثم ذكر قراءة الخطيب البغدادي صحيح البخاري كله على إسماعيل الحيري في 3 مجالس، وهذا أمر عظيم. ذكر أبو عبد الله الذهبي رحمه الله تعالى في تاريخ الإسلام أنه لا قبل لأحد من أهل زمانه بمثله، وإذا كان هذا شيء صار ثقيلا على من كان في تلك القرون ممن كان في زمن أبي عبد الله الذهبي في القرن الثاني، فإنه في هذه الأزمان أشد في نيله وتحقيقه. لكن من رام التشبه بالأكرمين وراغم نفسه في ذلك قدر على مسامتتهم، أي الوصول إلى ما كانوا عليه. ومن لطائف ذلك أن ابن طولون أحد علماء القرن العاشر من الحنفية ذكر في البهست الأوسط أنه قصد محاذاة الخطيب في فعله فقرأ صحيح البخاري على أحد أشياخه في 3 أيام كصنيعة الخطيب رحمه الله تعالى في قراءته. وهكذا إذا كانت الهمم عظيمة استطاعت اللحوق بمن سبق. ثم ذكر أن أبا محمد بن التباني أول ابتدائه يعني في طلب العلم يدرس الليل كله، أي يعمر وقته في الليل بالدرس، وساماه في ذلك أبو زكريا النووي، فإنه أخبر أنه في ابتداء طلبه العلم بقي 5 سنوات لا ينام إلا اتكاء والكتاب في يديه، فكان من شدة رغبته في العلم وإقباله عليه أنه لم ينم مضطجعا، وإنما كان يضع له وسائد في محله الذي يقرأ ويدرس فيه، فإذا أراد أن ينام اتكأ عليها فنام والكتاب في يديه. ثم ذكر من خبر ابن التبان أن أمه كانت ترحمه وتنهاه عن القراءة بالليل، فكان يأخذ المصباح ويجعله تحت الجبنة شيء من الآلية العظيمة ويتظاهر بالنوم، فإذا رقدت أخرج المصباح وأقبل على الدرس. ثم أوصاك المصنف وقال: فكن رجلا رجله على الثرى، أي وجه الأرض ثابتة، وهامة همته فوق الثريا، وهو النجم المعروف سامقة أي مرتفعة، ولا تكن شاب البدن أشيب الهمة، فلا تكن شاب الظاهر في بدنك أشيب الباطن في همتك وعزمك، والأشيب تقدمت به السن ولا يقال له شايب في أصح قولي أهل اللغة، وإنما يقال أشيب. ثم قال: فإن همة الصادق لا تشيب، أي أن المرأة المقبل على ما يرومه لا تشيب همته مع صدقه، فما حسنت به الحياة اشتغل بمطلوبه ومرغوبه. ثم أورد بيتين لأبي الوفاء بن عقيل أحد أذكياء العالم من الحنابلة: ما شاب عزمي ولا حزمي ولا خلقي ولا ولائي ولا ديني ولا كرمي، وإنما اعتاض شعري غير صبغته، والشيء في الرأس غير الشيء في الهمم. وكم من امرئ تراه أسود الشعر لكن همته بيضاء، وكم من امرئ تراه أبيض الشعر ولكن همته سوداء، فهو ماض في همته بنشاط، وذاك مع جلد ظاهره بكونه شابا، إلا أنه ميت العزيمة. ومتى قويت الهمة حملت البدن، ومتى ضعفت الهمة أثقلها البدن، فالأمر كله على الهمة.
أحسن الله إليكم. الماخذ الرابع: صرف الهمة فيه إلى علم القرآن والسنة. إن كل علمنا فيما ردوا إلى كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فباقي العلوم لما خاتم له، ما يؤخذ منه ما استحقق به الخدمة أو أجنبي عنه فلا يضر الجهل به. وما أحسن قول عياض إن يحصل لي في كتابه الإيماء: العلم في أصلين لا يدومهما إلا المضل عن طريق اللاحب، علم الكتاب وعلم الآثار التي قد أسندت عن تابع عن صاحبه، وكان هذا هو علم السلف عليهم رحمة الله. ثم كثر الكلام بعدهم فيما لا ينفع، فالعلم في السلف أكثر والكلام في من بعدهم أكثر. قال حماد بن زيد: قلت لأيوب السختياني: العلم اليوم أكثر، وفيما تقرأ فيما تقدم، فقال: الكلام اليوم أكثر، والعلم فيما تقدم أكثر.
ذكر المصنف وفقه الله معقدا آخر من معاقد تعظيم العلم، وهو صرف الهمة فيه، أي توجيهها إلى علم القرآن والسنة، لأن كل علم نافع مرده إلى كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: فاستمسك بالذي أوحي إليك. ومما يندرج في هذا الأمر استمساك طالب العلم في التماس علم الكتاب والسنة، لأنه هو العلم الصحيح النافع، وباقي العلوم إما خادم لهما أي الكتاب والسنة، فيؤخذ منه ما تتحقق به الخدمة، أي ما يحصل به توضيح معانيهما والاطلاع على مقاصد الكلام فيهما، أو أجنبي عنهما أي بعيد مفارق لهما فلا يضر الجهل به. قال أبو الفضل ابن حجر في كلام له: وباقي العلوم إما آلات لفهمهما وهي الضالة المطلوبة، أو أجنبية عنهما وهي الضارة المغلوبة. انتهى كلامه. ثم استحسن المصنف قول عياض في كتابه الإلماع: العلم في أصلين لا يعدوهما إلا المضل عن الطريق اللاحب، علم الكتاب وعلم الآثار التي قد أسندت عن المسلم.
ووصف كلام السلف. قال ابن أبي العز في شرح الطحاوية: فلذلك صار كلام المتأخرين كثيرا قليل الغرض بخلاف كلام المتقدمين فإنه قليل كثير البركة. انتهى كلامه. وذكر هذا المعنى أبو عبد الله ابن القيم رحمه الله تعالى. وإنما وجد النفع في كلام السلف مع قلته لسلامة مقاصدهم، وفقد هذا في كلام الخلف لفوات كثير من هذه المقاصد في كلامهم. ومن لطائف الكلام في ذلك أن رجلا قال: يحمدون القصار، ما بال كلام السلف أنفع من كلامنا. اكتبوا هذا السؤال، اكتبوا هذا الجواب: ما بال كلام السلف أنفع من كلامنا. فقال: لأنهم تكلموا لعز الإسلام، لأنهم تكلموا لعز الإسلام ونجاة النفوس ورضا الرحمن، لأنهم تكلموا لعز الإسلام ونجاة النفوس ورضا الرحمن، ونحن تكلمنا لعزة النفس، ونحن تكلمنا لعزة النفس وطلب الدنيا ورضا الخلق، ونحن تكلمنا لعزة النفس وطلب الدنيا ورضا الخلق. أخرجه البيهقي في شعب الإيمان وأبو نعيم الأصفهاني في كتاب الحلية. فلما كانت هذه المعاني المذكورة لطلب عز الإسلام ونجاة النفوس وسلامتها من العوادي والتماس حصول رضا الله سبحانه وتعالى في ذلك، عظم كلام السلف. ولما ضعفت هذه المقاصد أو رجمت في كلام المتأخرين ضعفت البركة في كلامهم. فمن شابه السلف في مقاصد القول حصلت البركة في كلامهم، ومن قل حظه من تلك المقاصد قلت البركة في كلامه، ومن عجمت تلك المقاصد من كلامه عجمت البركة من كلامه. فليس العبرة بكثرة الهزر، وإنما العبرة بنفع النفع. ليست العبرة أن يتكلم الإنسان كثيرا، وإنما العبرة بأن يكون ذلك المنثور للخلق نافع، وإنما يكون نافعا إذا استوفى صاحبه هذه المقاصد في كلامه، فصار يتكلم لله ولا يتكلم للخلق، فيطلب رضا الله ولا يطلب رضا الخلق، ويريد عز الإسلام وظهوره ولا يريد ظهور نفسه وارتفاع منصبه، ويريد هداية الخلق إلى الله ولا يريد هداية الخلق له. فإذا وجدت هذه المعاني انتفع الناس بكلامه، وإذا فاتت هذه المعاني فإنه مهما أوتي من الفصاحة الظاهرة والبيان السالي فإن هذا الكلام يذهب هدرا ولا يوجد في قلوب الناس له معنى. ومن راقب الله عز وجل في كلامه تفجرت ينابيع العلم في أقلامه. ومن عجائب الحكايات في ذلك ما ذكره ابن عبد الهادي الصغير في ذيل طبقات الحنابل في ترجمة أبي الفرج ابن رجب، أنه حضر مرة مجلسا للنظار مما يجتمع فيه فقهاء كل مذهب من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، فتكلموا في مسألة أدلى فيها كل بقوله. فلما خرج أبو الفرج من مجلسه وكان يصحبه تلميذه ابن اللحام، قال له: رحمك الله، ألم تكن ذكرت في مجلس كذا وكذا كلاما فيها؟ قال: وكنت سمعت منه كلاما نفيسا لم يحم هؤلاء حوله. واعرف تمام هذا المشهد، إنسان تكلم في مسألة في مجلس وقررها تقرير عظيم، ثم جاء إلى مجلس ليس فيه الطلاب فيه العلماء وذكرت هذه المسألة فلزم الصمت ما تكلم. فلما خرج سأله تلميذه وكان يريد أن يتكلم ليرى الناس منزلة شيخه فقال أبو الفرج ابن رجب ذلك كان لله وهذا خشيت أن لا يكون لله. هذا الفرق قال هذا كنت لله وهذا أخاف أن لا يكون لله. ولذلك أنت تقرأ في كلام أبي الفرج ابن رجب فتقول هذا من أين يأتي بالكلام؟ يأتي به من فتح الله عز وجل عليك. ولذلك يا إخوان لن تنالوا العلم بالحفظ والفهم والشيوخ والكتب، لا، تنالون الحفظ إذا كنتم مع الله، تنالون العلم إذا كنتم مع الله. إذا كان العبد مع الله عز وجل إقبالا وإخباتا ورجاء ومحبة وخوفا واستعانة وتوكلا والتماسا فتح الله عز وجل له من أبواب الفهم ما لا يوجد في الكتب. العلم ليس في الكتب، لو كان العلم في الكتب هذا القرآن أصل العلم موجود في كل المساجد ومع ذلك ليس الناس كلهم علماء. العلم يوجد في القلب، يجعله الله عز وجل في القلب، وإنما يجعله الله في القلب على قدر وجود المعاني الصالحة في القلب. فإذا وجدت هذه المعاني الصالحة في القلب فإن الله سبحانه وتعالى يهيئ للعبد من أمره رشده. وإذا فسد أمر الإنسان لم تفده قواه. ذكر في ترجمة ابن المرابط أحد الشراح قليل من المالكية أنه كان مرة بطرف الحي يعني قليلة فرأى أحد تلاميذه يتكلم مع فتاة من بنات الحي فقال وقد زجر الحمد لله أني عرفت أنكم أتيتم من أنفسكم ولم تؤتوا من قبل فإني كان يقدم علي الطالب فينبذ في العلم في 5 سنوات وأنتم تأتون فتبقون مدة فتبقون مدة طويلة لا تنبذون في العلم فخشيت أن يكون هذا مني فلما عرفت حالكم علمت أن هذا منكم. انظر بهذه الحال الإنسان إذا وجد منه هذه المعاني فاتة حتى في المعلم. المعلم بركة علمه على قدر صلاح قلبه والمتعلم انتفاع بمعلمه على قدر صلاح قلبه والنقص الذي يوجد فيهما يؤثر في العلم. العلم ليس معلومات، العلم روح لطيفة سارية في هذا الكون بتقدير الله سبحانه وتعالى يمضيها الله عز وجل في نفوس من يشاء من الخلق وإذا أراد الله حجبها لم يحل دون ذلك شيء. قال الماوردي جاءتني امرأة في حلقة الدرس والإفتاء في الجامع الكبير. الماوردي فقيه من فقهاء الشافعية الكبار. قال وقفت علي وراء الحلقة فقالت يا فقيه امرأة فعلت كذا وكذا وذكرت مسألة من مسائل الحي. قال وكنت أحدث نفسي أول المجلس من مثلي في الفقه. يعني حدث نفسه في أول مجلس من مثل في الفقه. قال فكأنها لم تطرق سمعي من قبل، كأن هذه المسألة لم تطرق سمعي من قبل وهو له وله مصنفات في الفقه. قال فسكت. فلما قال صمتي قالت لأي شيء تجلس على الكرسي. الله أدرك في العجوز المرأة قالت لأي شيء تجلس على الكرسي وأنت ما تعلم المسألة. قال فلما خرجت من باب الجامع ارتفع الحجاب وذكرت المسألة. هذا عالم فقيه له تصنيف لكن لما أراد الله أن يؤدب حجب عنه هذه المسألة. ولذلك متى وقع في قلبك هذا المعنى لم تغتر بالناس ولا تبالي بالناس وتعرف أن هذه القوى التي تحيط بك في نفسك وفي غيرك ليست شيئا وإنما الأمر هو ما بينك وبين الله سبحانه وتعالى. فمتى كان هذا عارضا رأيت من أنواع المعارف والعلوم ما لا يخبر عنه أحد. وليس المراد بوجدان تلك المعاني أن تنتصب على الكراسي وأن ترتفع في المناصب ولكن حقيقتها أن تجد الأنس واللذة في قلبك. جاء رجل إلى أبي عبد الرحمن عبد الله المبارك فقال يا أبا عبد الرحمن ألا تجلس معنا؟ فقال إني أجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فقال أتهزأ بي؟ قال لا أهزأ بك، ولكني أجلس أنظر في كتبي فكأنما أكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هذا المعنى اللي وجد عبد الله مبارك. ما لقى جمع زي كذا، ما يدور هذا الجمع، ما وجد، لا يبحث عن جمع ولا يبحث عن ذكر ولا يبحث عن منصب ولا يبحث عن رئاسة، عنده من العلوم والمعارف ما يجعله غنيا عن الناس. قال سفيان الثوري العالم غني عن الناس والناس محتاجون إليه. العالم ما يبالي بالناس، جاءوا فرقوا قلوا كثروا، لا يبالي. هذا هو العلم الذي تريد أن تبحث عنه، لا تبحث عنه لتجلس على كرسي، ولا تبحث عنه لتكون ذا منصب، ولا تبحث عنه ليشار إليك بالأصابع، ابحث عنه لتكون ذا لذة مع العلم إذا خلوت بربك سبحانه وتعالى. هذا هو الذي ينبغي أن تبحث عنه، وهو الكنز الأعظم. لا يغرك حال الناس بالمناصب والرئاسات والشهادات والدروس، لا يغرك. أهم شيء ما يكون من أنسك بالعلم. إذا أنت أنست بالعلم وعرفت نفسك لا تبالي بالناس، يبال بينهم وبين عبادة الخلق. حتى ربما يوضع الأكل عندهم فلا يقبل إليه عينه من شدة إقباله على العلم. لقيت مرة رجلا بمكة ونقلني بسيارته في أجرة، سألته من أي بلد أنت؟ فقال من جازان. فقلت هل تعرف الشيخ حافظ الحجمي؟ فقال نعم كنت خادما، كان خادما. فقلت له ما تذكر من أحوال؟ فذكر لي من أحوال، وكان منها قال أنه ربما يصدر له الطعام وهو يطالع في الكتب، وأنا أبقى عنده رجاء أن أشاركه في الطعام، فيبقى الساعة والساعتين والثلاث وهو لم يشعر بأني قلت له الطعام. يقول ثم يرفع نظره فيقول جاء العشاء، فأقول يا شيخ من مدة؟ فيقول لي لا أريده، إن كان تريد تأكل أنت كل. انظر هذا كيف أن عادات الخلق زالت عنه، لأن لذتهم عن العلم. وله رحمه الله تعالى أخبار في ذلك.
أحسن الله إليكم. الناقد الخامس سلوك الجادة المنصلة إليه بكل مطلوب طريق يوصي إليه، فمن سلك جادة مطلوبه وقفت عليه ومن أجلها لم يصر بمطلوب إليه، وإن للعلم طريقا من أخطاها ضل ولم ينل المقصود، وربما أصاب هاجسا قليلة ما كان كثير. وقد ذكر هذا الطريق بلفظ جامع مالي محمد المرتضى بن محمد السبيلي صاحب تاج العرس في منظومة له تسمى ألفية السنة، يقول فيها فما حاول غاية في ألف سنة شخص فقد من كل فن أحسن بحفظ متن جامع للراجح تقوده على مفيد ناصح. فطريق العلم وجادلة مبنية على أمرين، من أخذ به ما كان معقولا إليه لأنه يطلب من حيث يمكن الوصول إليه. فأما الأمر الأول فحفظ متن جامع للراجح فلا بد من حفظ، ومن ظن أنه ينال العلم بلا حفظ فإنه يطلب محالا. والمحفوظ المعول عليه هو المتن الجامع للراجحين المعتمد عند الأهل الفن. وأما الأمر الثاني فأقوى على مفيد ناصح فتبزأ إلى شيخ تتفاهم عنه معانية يتصل بها بين الوصفين، وأولهما الإبادة وهي الأهلية في العلم، فيكون مما أورث بطلب العلم وتلاقيه حتى أدرك، فصارت له ملكة قوية فيه. والأصل في هذا ما أقربه بدولة سننه بإسناد قوي عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسمعون أو يسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم، فالعبرة بأمر ينطق بها بنصوص مخاطب. فلا يزال من معالم العلم في هذه الأمة أن يقول له الطالب عن السالك. أما الوصف الثاني فهو النصيحة وتجمع عليه الاثنين، أحدهما صلاحية الشيخ للاقتداء به والاهتداء بهديه وجله وسمته، والآخر معرفة بطرائق الثاني بحيث يحسن تعليم المتعلم ويعرف ما يصلح له وما يضره، وفق التربية العلمية التي ذكرها الشاطبي في المناقضات.
ذكر المصنف وفقه الله معقلا آخر من معاقد تعظيم العلم، وهو سلوك الجادة الموصلة إليه، أي لزوم الطريق التي تبلغك العلم، لأن لكل مطلوب طريقا يوصل إليه، فمن سلك جادة مطلوبه أوقفته عليه ومن عدل عنه لم يظفر بمطلوبه، فمن أخذ أخذا حسنا في طريق العلم وصل إليه، ومن عدل عنها ضل وانقطع ولم ينل مقصوده، وربما أصاب فائدة قليلة مع تعب كثير. وهذا الطريق المنحوت في أخذ العلم بينه جماعة من المتكلمين في هذه الحقيقة، منهم الزبيدي في ألفية السنة إذ قال: فما هو الغاية في ألف سنة؟ شخص فخذ من كل فن أحسنه، بحفظ متن جامع للضاد تأخذه على مفيد ناصح. وطريق العلم وجادته مبنية على أصلين: أحدهما حفظ متن جامع للراجح، فمن أراد العلم فلا بد له من الحفظ. قال شيخ شيوخنا محمد بن مانع في إرشاد الطلاب: لا شك عند العقلاء أن العلم لا ينال إلا بحفظ، لا شك عند العقلاء أن العلم لا ينال إلا بحفظ، انتهى كلامه. ثم ذكر المصنف أن المحفوظ المعول عليه هو المتن الجامع للطالب، أي المعتمد عند أهل الفن. فالمحفوظ الذي ينبغي أن تتوجه إليه هو ما تلقاه أهل العلم بالقبول، فإياك ومثلا لم يحظى بقبول أهل العلم، فإن من الغبن المستبين والنقص المبين أن ينفق المرء من وقته وقوته في حفظ متن غير معتمد لم يتلقاه أهل العلم بالقبول، فإن متون العلم على درجات متفاوتة وليست في مرتبة واحدة، فإذا فحصت الأبيات المصنفة في العربية وجدت عدة أبيات أعلاها مقاما وأسماها رتبة هي ألفية ابن مالك، فإذا استقال المرء بتعديه على نفسه فحفظ ألفية أخرى كألفية السيوطي أو ألفية الأجهول أو غيرهما من الألفيات المعروفة في علم العربية، فإنه يضر بنفسه حيث عمد إلى متن ليس في المرتبة العليا مما تلقاه أهل العلم بالقبول في علم العربية في مطولاتها. فينبغي أن يكون المحفوظ المراد الإقبال عليه محفوظا تلقاه أهل العلم بالقبول واعتمدوه، فإذا تركت هذا الأصل أفسدت على نفسك العلم. ومن ما يتعلق بهذا الأصل التحذير من مفترعات الأذهان ومبتكرات الخلق فيما يراد حفظه، فإن من الناس من صار يزين للمتمسين للعلم حفظ شيء يرى هو فيه منفعة، وهذه المنفعة لو قدرت فإنها لا تتعدى تقديره هو، وأما تقدير جمهور الخلق فعلى خلافه. فقد رأيت مرة برنامجا للحفظ جعل أول محفوظ فيه فيما يتعلق بالحديث صحيفة همام بن منبه، هذه أول محفوظ يحفظ صحيفة همام بن منبه. لو أنك فحصت كل الكتب المصنفة في التراجم في أي قرن كانوا يحفظون صحيفة همام عند ابتداء الطلب يحفظ طالب العلم صحيفة همام بالحديث لم تجد. وهذا الذي وضع البرنامج يقول صحيفة همام أقدم مقيد في علم الحديث وهو ثقة يرويها عن أبي هريرة، فهي حقيقة بالتقدير، هذا المعنى عنده لكن ليس عند غيره، ليس عند علماء الأمة طبقة بعد طبقة. فمما يسلمك من مفترعات الأذهان ومبتكراتها أن تستجابك من ذلك، إذا قيل لك احفظ كذا وكذا انظر هل هذا مما كان عليه الأمر من قبل أم لا، فإن كان عليه الأمر فخذ به، وإن كان موافقا للأمر وزيادة فخذ،
وإن كان مخالفا للأمر كالذي مثلنا فدعه فإنك لن تندم. بخلاف لو امتضيت صهوته فإنها ما هي إلا سنوات حتى تتندم على نفسك أنك ضيعتها في حفظ كذا وحفظ كذا وحفظ كذا، ولو أنك حفظت كذا وكذا لكان أنفع لك. ومن طائف الحكايات في هذا أن شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى كان إذا سئل ما يحفظ طالب العلم في الحديث كان أكثر كتاب ينهج به فيه هو بلوغ المرء. حتى قال الشيخ عبد العزيز السبحان أني سألته 7 مرات أو أكثر ما أحفظ في الحديث فقال بلوغ المرء. والشيخ ابن باز ليس الواحد في هذا، انظر إلى الشيخ ابن عثيمين ماذا قال، انظر إلى الشيخ محمد إبراهيم من قبله، انظر إلى ابن سعدي ماذا قال، تجد بلوغ المرء. طيب واضح عندكم؟ أحدهم مرة أرسل لي رسالة ينقلها عن أحد يقول من يوصي الطلاب بحفظ بلوغ المرام فقد غشهم. ايش يحفظون؟ الصحيحين، يقول الصحيحين. هذه حقوها وظهوركم، لأنكم لن تأتوا في زمن من الزمان كانوا يبتدئون بحفظ الصحيحين أبدا، ولن تجدوا من يحفظ الصحيحين، لأن الطريقة التي يحفظ عليها الناس ليست طريقة الحفاظ، طريقة الحفاظ المحدثين ليست هذه الطريقة التي سُنِّفت عليها الكتب كما بيناه في غير هذا المقام. لماذا يغشهم؟ أنا غسلت هذا الأخ لأني سبق نصحه وأوضع عليه هذا الكلام، قال لي أن في أحاديث ضعيف، لأن في أحاديث ضعيف، هذا من الجهل، لأنه وجود الأحاديث الضعيفة أولا منها ما ضعفه الحافظ نفسه، لكنه ذكرها لأنها عمدة هذا الباب فذكرها. وإذا أردت أن تعرف الفرق بين حفظ الصحيحين، لو قدرنا وجود من يحفظ الصحيحين وهذا غير موجود، والمختصرات المتأخرة فيها علل كثيرة، ولذلك فإن الأولين كانوا يحفظون مختصر الحميدي جمع الصحيحين وغيره، أما المتأخرة فيها علل كثيرة. لو قدر خذوا بلوغ المرام وانظروا الأبواب التي ليس فيها حديث من الصحيح، ستجد أبواب من الدين ليس فيها حديث من الصحيحين، يعني الذي يحفظ الصحيحين ستبقى عليه أبواب من الدين في الأحكام لم يحفظ فيها شيء. وإذا جعلت بعده رياض الصالحين في أبواب الرقائق والأخلاق والسلوك والآداب رأيت فوتا كثيرا في هذا. ولهذا فإن ما ينبه إليه طالب العلم الحذر من المصارعات التي كبت طلبة العلم على وجوههم في طلب العلم. ومن أعظمها مما يتعلق بالحفظ ما يحدث للناس من المحفوظات، فكل شيء أحدث لك انظر هل من كان من أهل العلم ممن سبق قريبا يعتنون به ويحفظونه أو يحفظون ما يضارعه أو له صلة بمحفوظه فخذه. وإذا رأيتهم في الحديث وجدتهم أولا يحفظون الأربعين ثم عمدة الأحكام ثم بلوغ المرام ثم رياض الصالحين. هذا هو العلم في حفظ أصول الحديث النبوي لما ذكرناه آنفا من فوق أبواب من العلم من أحاديث في الصحيحين. والأمر الثاني في أخذ العلم أن يتلقاه طالب العلم عن مفيد ناصح جامع بين أمرين، أحدهما الإفادة وهي الأهلية في العلم، والآخر النصح أي إرادة النفع للمتعلمين، يعني يكون قصده إفادة الناس لا إفادة نفسه. ثم ذكر الأصل في تلقي العلم عن الشيوخ وحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن سمع منكم، فلا بد من أخذه عن شيخ يلقنك العلم يتصف بالإفادة وهي الأهلية، ويتصف أيضا بالنصيحة، وتجمع معنيين أحدهما صلاحية الشيخ للاقتداء به أي أن يكون صالحا للاقتداء به، وليس المراد الكمال التام، لأن هذا مما يعدم في الخلق، فإن طبيعة المرء أن الذنوب والخطايا تعتريه، ولكن المراد من كثرت حسناته فغلبت سيئاته، فإن هذا وصف العدل ذكره أبو عبد الله الشافعي وأبو حاتم بن حبان في صحيحه. ثم قال
والاهتداء بهديه ودله وسمته. والهدي اسم للطريقة التي يكون عليها العبد، اسم للطريقة التي يكون عليها العبد. وهذه الطريقة المسماة بالهدي تشمل شيئين، أحدهما دله، والمراد به الهدي المتعلق بصورة الظاهرة، الهدي المتعلق بصورة الظاهرة، والآخر سمته، والمراد به الهدي المتعلق بأفعاله، والمراد به الهدي المتعلق بأفعاله، والآخر معرفته بطرائق التعليم، بحيث يحسن تعليم المتعلم ويعرف ما يصلح له وما يضره وفق التربية العلمية التي نعتها الشاطبي رحمه الله تعالى في الموافقة. وهذا من آكد المعاني التي ينبغي تلمسها في الشيوخ. فليس كل من عنده علم قادر على تبليغه أو عارف بكيفية تبليغه، فمن الناس من يحسن طريقة التعليم فيوقن المتعلمين في العلم شيئا فشيئا، ومنهم من لا يتقن ذلك فلا يتخرج به المتعلمون. ولهذا ليس كل شيوخ الشيوخ تخرج، ليس كل شيوخ المعلمين يمكنهم أن يخرجوا الطالب، وإنما يخرج الطالب الشيخ العارف بطرائق التعليم الذي يحسن بقية المتعلم في أنواع العلوم، ثم في متون تلك العلوم، ثم في كيفية تلقينه تلك العلوم. فهو يعرف ما ينبغي تلقينه له في علم النحو مثلا، ثم إذا أراد أن يلقنه علما النحو يأتي بغيره وواجبه في كل سائل لئلا يصل كاهلا متعلما ليشرح شرحا موجزا يبين مقاصد الفن، ثم ينقله إلى مثل آخر يزيده فيه شيئا من البيان، ثم يزيده بعد ذلك نقلا إلى مثل أوسع وهو المطور، ثم يزيده بيانا فوق ما سبق من البيان، فيترقى المتعلم شيئا فشيئا في مسائل العلم وفي كيفية تلقيها وتلقينها له، فيستفيد في العلم ويتخرج سريعا. وكم من إنسان لا يتقن هذا المسلك فيردي الطالبين في مهاوي الهلاك، لأنه يلقي إليهم كل ما يحمله من العلم، فيدخل ذلك على فواهيهم ويترك العلوم لظنهم أنهم لا يصلحون له، ولم يؤتوا من قبل هذا، وإنما أوتوا من قبل ما أوتي إليهم من العلم، لكنهم إذا أخذوا شيئا فشيئا وبينت لهم مقاصد فن ما في المختصر الوجيز، ثم نقلوا في المختصر المتوسط إلى ما يزيد فوق ذلك من معاني تلك المسائل، ثم رقوا بعد ذلك إلى ما فوق استفادوا فائدة عظيمة. فمتى وجدت معلما لبيبا فاطنا يحسن نقلك في العلم فاستمسك به، فإن هذا من أعون ما ييسر لك الوصول في العلم، وهو الذي كان متهيئا لطلاب العلم في القرن الماضي. فكان من المعلمين من تصدر للتعليم وهو يحسن التعليم ويعرف طرائقه، فتخرج به مطلب كشيخ شيوخنا محمد بن إبراهيم في الرياض، وشيخ شيوخنا عمر بن سليم في بويدة، وشيخ شيوخنا عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي في عنيزة. فكان هؤلاء يحسنون تعليم الطالب وينقلونهم شيئا فشيئا في العلم، فهو لا يبين للطالب عند إقرائه ثلاثة الأصول جميع مسائل التوحيد حتى يكون شرح ثلاثة الأصول كأنه شرح لفتح المجيد، وإنما يعطي الطالب ما يلزمه من فهم هذا المختصر، ثم إذا تمادى هذا الطالب في طلب العلم وأطال ملازمته ما قدره هذه شيئا ونصحه بما يصلح له وما لا يصلح له وما يقدم وما يؤخر. فكان الطلبة يتخرجون بمثل هؤلاء، فلما فقد هذا أو ندر في الأزمنة الأخيرة صار الطلبة لا يستفيدون وهم لا يعرفون الخلل، ومن وجوه الخلل هذا المسلك الذي ذكرته.
أحسن الله إليكم. المعقد السادس والعشرون في الأخ
التقدير الأهم فالمهم. قال ابن الجوزي رحمه الله في صيد خاطره: جمع العلوم مهجور في كل فن قد لا تجهل به، فالحر مطلع على الأسرار. ويقول شيخ شيوخنا محمد بن ماهي رحمه الله في إرشاد الطلاب: ولا ينبغي للفرد أن يتكلم من العلوم النافعة التي تعين على فهم الكتاب والسنة إذا كان يعلم نفسه قوة على تعلمه، ولا يسمح له أن يعيب العلم الذي يجهله ويسري بعالمه، فإن هذا نقص ورذيلة. فالعاقل ينبغي له أن يتكلم بعلم أو يسكت بحلم، وإلا دخل تحت قول القائل: أتاني أن سهلا ثم جهلا، علوما ليس يعرفن سهل، علوما لو قرأها ما قلاها، ولكن بضاب الجهل سهل. انتهى كلامه. وإنها تنفع رعاية فنون العلم بإثبات أصلين: أحدهما تقديم الأهم فالمهم لما يفتقر إليه المتعلم في قيام وظائف العبودية لله، والآخر أن يكون قصده في أول طلبه تحصيل مختصر في كل فن، حتى إذا استكمل أنواع العلوم النافعة نظر إلى ما وفق طبعه منها وعانس من نفسه قدرة ماله، فتبحر فيه سواء كان فنا واحدا أم أكثر. ومن طيار شعر الشناقطة قول أحدهم: وإن تريد تحصيل فن تمما مع سواه قبل الانتهاء مما. وفي ترادف العلوم من نجا إن توى من استبقى لن يخرجا، ومن عرف من نفسه قدرة هذا الجميع جمع، وكانت حاله استثناء من العلوم.
ذكر المصنف وفقه الله معهدا آخر من معاقد تعظيم العلم، وهو رعاية فنونه في الأخذ، أي الاعتداد بها والإقبال عليها، وتقديم الأهم فالمهم، أي تقديم الأعلى رتبة فيما يحتاجه الإنسان على ما دونه من العلم. وأورد صدر كلامه قول أبي الفرج بن الجوزي: جمع العلوم جمع العلم ممدوح، أي ضم أطراف العلم والتأليف بين فنونه في قلبه ممدوح. ثم ساق قول ابن الوردي رحمه الله: من كل فن خذ ولا تجهل به، فالحر مطلع على الأسرار. ثم أورد كلام شيخ شيوخه محمد بن مانع في إرشاد الطلاب أنه لا ينبغي للفارض أن يترك علما من العلوم النافعة التي تعين على فهم الكتاب والسنة إذا كان يعلم من نفسه قوة على تعلمه، ولا يسوغ له أن يعيد العلم الذي يجهله ويزهي بعالمه، فإن هذا النقص قليلة. العاقل ينبغي أن يتكلم بعلم أو يسكت بعلم، وإلا دخل تحت قول القائل: أتاني أن سهلا ثم جهلا، علوما ليس يعرفهن سهل، علوما لو قراها ما قلاها، ولكن الرضا بالجهل سهل. وقوله أتاني أي بلغني، وقوله ذم جهلا أي ذم لجهله علوما من العلوم، وقوله علوما لو قراها أي لو تلقاها بالقراءة، وقوله ما قلاها يعني ما أبغضها، لأن من البغض ما ينشأ عن الجهل. قال خالد بن البرمة وزير العباسيين وكان من الأذكياء: من جهل شيئا أنكره وعاداه. وسارت هذه الكلمة مسار الأمثال: من جهل شيئا أنكره وعاداه. ثم ذكر أن رعاية فنون العلم تنفع باعتماد أصلين: أحدهما تقديم الأهم فالمهم، والمراد بالأهمية ما بينه بقوله: مما يفتقر إليه المتعلم في القيام بوظائف العبودية لله. فأصل التماس العلم في ذرى نيته أن تنوي به رفع الجهل عن نفسك، ورفع الجهل عن نفسك يقدم فيه ما تحتاجه من أمر عبادتك الله سبحانه وتعالى، فيكون المقدم الأهمية ما تتحقق فيه عبادتك لله عز وجل. ومتى وقع هذا المعنى في القلب أغنى عن كثير من البيان. فإن من المبتدئين من يأتيك فيسألك: هل أحضر درسا في المصطلح، أو أحضر درسا في أصول الفقه، وأنت تعرف من حاله أنه لم يحضر درسا بما يلزمه من ذكر الله سبحانه وتعالى أو آداب الإسلام أو عقيدته أو طهوره أو صلاته، فهذه له ألزم من أن يدرس مثلا في الأصول أو في النحو
أو في قواعد الفقه أو غير ذلك من العلوم. فالذي يكون بالمحل الأعلى مما تطلبه ما تفتقر إليه في عبادة الله سبحانه وتعالى. فإذا جعلت هذا أصلا في طلبك عرفت الأهم في حقك، فالأهم في حقك هو ما تفتقر إليه في إقامة العبودية لله سبحانه وتعالى. ثم ذكر الأصل الآخر وهو أن يكون قصده في أول طلبه تحصيل مختصر في كل فن، فيعمد إلى أنواع العلوم ويأخذ مختصرا يتلقاه تلقيا صحيحا بالحفظ والفهم، فيأخذ مثلا في الاعتقاد ثم آخر في الفقه ثم ثالثا في التفسير ثم رابعا في الأصول ثم خامسا في النحو إلى أن يستوفي أنواع العلوم النافعة، فيكون تلقيه بتلقي هذه المختصرات. وهذا الأمر في المبادئ لا يستقل به طالب العلم، لأن المبتدئ بالعلم لا معرفة له بهذا الطريق، فيحتاج إلى شيخ يرشده ويبين له ما يحتاج إليه. وهذه الصلة التي كانت موجودة فيما سلف بين المعلم والمتعلم كانت من أسباب فلاحه. فلما صار هم المعلم الجلوس على الكرسي وإلقاء العلم، وهم المتعلم الحضور بكتابه ثم الخروج مع الباب، وصارت الصلة بينهما مبتورة، صار المتعلم يخبط خط عشوائي في أنواع العلم، لا يعرف ما يأخذ منه وما يترك وما يصلح له الآن وما لا يصلح. ولم ترتفع نفوس أكثر المعلمين إلى إرشاد المتعلمين وحملهم على اللازم لهم، فصاروا ربما يدخلون في علوم لا يحتاجونها الآن ويمضون فيها وقتا ثم يذكرون بعد مدة ويتقلبون من حال إلى حال. ولو كان الشيخ حريصا على نفع من يأخذ عنه لكان حقيقا به أن يرشده إلى ما يلزمه. ومن الأخبار في هذا أن الشيخ صالح الأطرم رحمة الله عليه وكان يقرأ عند شيخه محمد بن إبراهيم رحمة الله عليه، فأخذ عنده في متون المعتقد ثلاثة الأصول وكتاب التوحيد والقواعد الأربع وكشف الشبهات، ثم شرع يقرأ عليه من حفظه العقيدة الواسطية، فلحن في أولها فقال له شيخه اترك العقيدة الواسطية الآن وادرس النحو، ادرس الأجرومية والأجرانية ثم بعد ذلك ندرس العقيدة الواسطية. هذا الشيخ المعلم اللي حدث عن نفع الطالب رأى أنه مضى عنده قرأ فيما يلزمه في المعتقد وهو ملازم له، ثم قرأ عليه في كتاب يمكن تأخيره ولعن في أول، فهو مهتد إلى إقامة لسانه في النحو. فلا بد للمتعلم من شيخ يرشده في العلم حتى يترقى فيه شيئا فشيئا. ثم ذكر المصنف من طيار شعر الشناقض قول أحدهم وإن تريد تحصيل فن تمهمه يعني أتمه وعن سواه قبل الانتهاء مه أي انتهي عن ذلك ومه قريبة زجر. وقوله وفي المقال وفي ترادف العلوم المنعجاء يعني في جمعها مترادفة إن توأمان استبقى لن يخرج يعني شأن المرأة التي تحمل توأمين، فإذا أراد أن يخرج مستبقين لم يمكن لهما أن يخرجا جميعا فربما مات. ثم قال ومن عرف من نفسه قدرة على الجمع جمع، وكانت حاله استثناء من العلوم، استثناء من العموم يعني أن الأصل في الإنسان أن ينفرد بعلم يجمع نفسه عليه، فإن وجد من نفسه قدرة على ضم علم آخر معه كان ذلك صالحا له، إلا أن هذا يكون استثناء. وربما اقتضت بعض الأحوال كما في زماننا أن يجمع الإنسان بين علمين أو أكثر في تحصيله، لكنه ينبغي له أن يرعى الأخذ شيئا فشيئا لها حتى لا يثقله ذلك، فإنه ربما لا يتهيأ له درس في الفقه إلا في هذا الزمن وآخر في العقيدة في هذا الزمن، وربما لو تأخر عن هذين الدرسين لم يتكافأ ويريد أن يبادر إلى أخذهما لمقتضته الحال. وفقدان الشيخ المخرج المعلم للطلبة ممن يرقيهم في مختصرات العلم اللازمة له. فلا بأس أن يجمع بين علمين، لكن يراعي حاله في لزوم مذاكرة هذه العلوم وعدم التشويش على نفسه بتكثير المقروء فيها، بل يقبل على هذين العلمين بالمتنين اللذين يتلقاهما، ثم يمضي ليله ونهاره في الحفظ والفهم فيهما. ومن الطلبة من يظن أن العلم يكون بقراءة الكتب، وهذا شيء لا يكون. العلم يكون كما سبق بحفظ متن جامع للراجح تأخذه على مفيد ناصح. فلو أمضى طالب العلم 10 سنوات من عمره وهو يحفظ ويفهم تلك المحفوظات، كان هذا كافيا له في العلم، ولو لم يقع هذه الكتب المصنفة التي صارت المطابع تتبع كل يوم بشيء منها. ولو أن أحدكم رأى بعض مكتبات من مضى أو من بقي من العلماء الذين كان يشار إليهم، فإنه لا يجد فيهم كبير أحد له مكتبة عظيمة، وربما لا يعد من العلماء من له مكتبة عظيمة إلا قوم لا يتجاوزون أصابع اليد الواحدة. وتجد أكثر العلماء لم تكن مكتباتهم كبيرة، كأمثال الشيخ محمد بن صالح بن تيمين، أو أمثال الشيخ صالح بن فوزان، أو أمثال الشيخ عبد الله الغيان، أو غيرهم من أهل العلم. تجد أن مكتباتهم ليست كبيرة، لكنهم أخذوا العلم أخذا صحيحا بالحفظ والفهم. فمتى حفظ الإنسان الأصول المعتمدة